بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: وأول التشاجر الذي ورد إن خطف فيه واجتنب داء الحسد. وأول التشاجر الذي ورد إن خطف فيه واجتنب داء الحسد. هذا طبعا بناء على ما ذكره سابقا من الحكم إجمالا بأفضلية القرون المتقدمة مع أنواعهم وأقسامهم بحسب ما ذكر من سواء مثل أهل بدر وأهل أحد وأصحاب بيعة الرضوان وغيرهم كما ذكر. فبناء على ذلك يجب أن نحمل للتشاجر الذي ورد فيما بينهم، يعني الذي بلغنا عنهم من ناحية تاريخية، نحمل له أسبابا معقولة وأسبابا تليق بمقامهم. ولا يجوز أن نقول إنه هذا مجرد مؤامرات تاريخية أو مجرد عبارة عن أكاذيب باطنية كما يدعي البعض أو هو كذب صريح. لا، يجب أن نفهم هذا التشاجر في نسق تاريخي ملائم وموافق لنفس طبيعة الإنسان وموافق لإيماننا واعتقادنا بأن هؤلاء الأصل فيهم جميعهم الإيمان. وبعد ذلك نقول إنه هؤلاء بما أنهم مؤمنون الأصل فينا أن نحمل ما يحصل منهم على محمل لائق بهم، ثم لا نجزم أو نجزم أن أحدا منهم ليس بمعصوم، بما أنه ليس هناك أحد منهم معصوم، إذن يجوز على بعضهم الخطأ كما يجوز على بعضهم الصواب، ولكن خطأه لا يجوز أن نحمله على محمل رديء تافه مثل المؤامرات الباطنية التي يدعيها بعض الناس مثل الشيعة الاثنى عشرية. وهذا ليس عبارة عن تفسير فقط لما ادعوا أن الصحابة قاموا به، بل هو عبارة عن اتهام لهم في إيمانهم ودعوة صريحة بخيانتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وتبييت هذه الخيانة من أيام حياته صلى الله عليه وسلم. هذا النوع من التفسيرات وهذا النوع من التفاسير الممزوجة لا يجوز أن يتبنى الإنسان العاقل المسلم العارف بأحوالهم إلى القول بها أو قبولها أو حتى مجرد سماعها، لأنه كما تعلمون قال هؤلاء الشيعة مثلا، نحن نضرب أمثلة حتى نري بعد ذلك كيف فهم أهل السنة هذا التشاجر الذي ورد بينهم. هم لم ينكروا أن هناك تشاجرا، ولكنهم فهموه بحسب الظروف الحقيقية والوقائع التاريخية وبحسب القواعد المطلقة التي نؤمن بها من أن أحدا ليس معصوما إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الشيعة قالوا إن كبار الصحابة منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر الخطاب وغيره كانوا مبطنين للتآمر سرا أثناء حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينتظرون وفاته لكي يستبدوا بالحكم من بعده، وكانوا يهيئون الأمور انتظارا لهذه الفرصة. فهذا الأمر في حد ذاته عبارة عن تأويل باطني مردود. لا يجوز لأحد يحترم نفسه ويحترم عقله أن يقول به. ثم إن هذا التأويل يعود بالنقص أول ما يعود على ذات الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ كيف يموت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم ينبث بكلمة واحدة عن هؤلاء الذين كانوا ولم يزالوا من أخص أصحابه وأدومهم له صحبة، بل إنه تزوج من بناتهم وزوجهم بناته ووردت عنه في حقهم مدائح كثيرة وثناء وشهد لبعضهم بالجنة ووقائعهم معه مشهورة معروفة لا ينكرها منكر. لو طردنا جدلا وتنزلنا على سبيل التنزل مع ادعاء الشيعة هؤلاء للزم من ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم رضي لنفسه ان يموت ونحن نفرض كما هم يفرضون ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم عالم بكل الامور رضي لنفسه ان يموت وهو عالم ان فلانا وفلانا وفلانا وهم من اخف اصحابه وهو كان يعظمهم فيما بين اصحابه ظاهرا ولم ينبث لاحد ولم يعلن صراحة لأحد أن هؤلاء خونة وأن هؤلاء منافقون إلى غير ذلك وهو يعرف أنه إذا مات سوف يستولي هؤلاء القائمون بزعمهم بزعم هؤلاء الشيعة على سلطان الإسلام وقوته. ترى هل يجوز لنا أن نقبل أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق على الإطلاق ولم يكن يخاف أحدا أصلا حتى يقال يعني أنه كان يحسب لهم حسابا؟ من هم حتى يحسب لهم حسابا؟ هم بجانب يعني عظمته من هم أصلا؟ لا يذكرون في جانب عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم، كلهم مع بعضهم لا يذكرون، فكلمة واحدة منهم أو إشارة تكفي لكشفهم إن كانوا فعلا قائمين كما ادعى أولئك الكذبة. إذن ادعاء مثل هذا التأويل الباطني المبني على حقد أصلا ولا يبنى على شيء غير ذلك، لا يوجد عندهم أي قرينة تاريخية مطلقا، وكل ما يتشبثون به مجرد توهمات أستطيع أن أبطلها واحدة واحدة. وإن شاء الله إذا ربنا وفقنا إن شاء الله وجلسنا في مجلس معين نناقش فيها مش أضعف أدلة الشيعة، أقوى أدلة الشيعة، نبدأ من أقواها ثم ننزل إلى أدناها، وهي كلها دنية أصلا في الاحتجاج على مثل هذا المطلب. ولكن هنا طبعا في هذا المقام من الدرس نكتفي بإشارات إجمالية ولمحات يعني كلية يمكن للإنسان بواسطة التفكر فيها أن يطمئن قلبه إلى ما قاله أهل السنة، من أن الأمر مجرد نزاعات عادية يمكن أن تحصل في أي زمان ولكنها غير مبنية على خيانة مستبرة كما يدعي أولئك الناس. إذن مجرد رضا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يموت وهو ظاهرا راض عن هؤلاء هو في الحقيقة حكم على الرسول بأنه خان أمته، لأنه لا يحمل معنى غير ذلك. كيف أنا أرضى لو فرضنا أن هناك إنسان الآن، لو فرضنا أنا وأنا لست معصوما، لو فرضت أن هناك إنسانا بينكم وحاشاكم يبطن لي العداوة وأنا أعرف أنه ينتظر مثلا مجرد أن أغيب عن الدرس حتى يبدأ بالكذب علي بل ويكذب ويلفق لي التهم وإلى آخره، كيف أرضى وأنا أعلم هذا الأمر؟ كيف أرضى بالسكوت عنه بل وإظهار الرضا عنه أمام أصحابي ثم لا أنبت ببنت شفة في التحذير منه ولا في ولا شيء من ذلك وأنا لا أخاف منه أصلا؟ هذا عبارة عن خديعة مني لأصحابي أصلا، خديعة مني للباقي لباقي الموجودين، لأن غير هذا الإنسان الذي افترضنا أنه هو القائم غيره سوف يحتج ويقول إذا قيل له إذا فتح في خطوط هذا الإنسان سوف يحتج ويدافع عنه. أول ما يدافع عنه كيف تنطق في حقه بأمر وكان فلان راضيا عنه وكنا نجلس معه وهو جالس ولا يعترض عليه ولا يضمه ولا يقول في حقه أي كلمة؟ إذن نعم بل يمدحه ويكذره. إذن هذا عبارة عن مثل لحال الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. إذن نحن نعكس ما ادعوه عليهم، فهم إذا ادعوا أن هؤلاء الصحابة كانوا خائنين للرسول صلى الله عليه وسلم فإننا نقول لهم هذا الزعم وهذا الادعاء منكم يستلزم حتما ووجوبا تهمة الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه خان أمته. نعم.
القارئ هو الذي يلزم لأن النبي
ما الذي يلزم لأنهم قطعا هم أول الناس الذين يجب أن يعترفوا بهذا الأمر. أتعلم لماذا؟ لأنهم يقولون إن علم الله إن علم الرسول علم بكامل التفصيلات الجزئية والكلية ملم كعلم علي بن أبي طالب وعلم سائر أئمتهم، بل هو علم إلهي، هو أصلا علم إلهي هكذا يعتقدون طبعا، وهذا هو المقدمة التي نستند إليها، وهم لا ينكرون ذلك لا ينكرون ذلك، ولكنهم يتأولون تأويلا ساذجا سمجا كمذهبهم، ويقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستقي هؤلاء، يستقيهم، ايش يعني يستقي؟ يخاف منهم. طيب هل وصل خوف الرسول صلى الله عليه وسلم منهم الى ان يرضى بان يموت ويكتب الدين مقابل انه يخاف؟ طب لماذا لم يكن يخاف من مشركي قريش وعرض نفسه للقتل وقد حضر في الشعب سنتين عامين كاملين، لماذا لم يكن يخاف آنذاك؟ وكيف يخاف حوله كل المسلمين وهم يتبركون بحذائه، يتبركون يتلمسون دعاءه في نومهم وفي صحوتهم وفي مسائهم وفي صباحهم، كيف يخاف؟ ممن يخاف؟ يعني هل علم واحد منكم ان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو اشجع الشجعان وهو الذي كان يثبت في المعارك ومعظم الصحابة يهربون من معركة حنين ومن معركة احد وهو الذي يثبت مع قلة من اصحابه، هل يخاف من فلان وفلان وفلان؟ سبحان الله، اصلا خوفه قادح في نبوته ورسالته بلا شك. يعني هو يعني ادعاء التقية هنا في حق الرسول هو منقصة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم قد نتصور ذلك تنزلا ايضا في حق غيره مع استبعاده بشكل كبير في حق مثلا الامام علي بن ابي طالب، لانه هو المشهور اصلا بين الصحابة بالشجاعة والقوة والنقوة والعلم والى اخره، فهو ايضا لا نسلم لهم انه كان يتقي من هؤلاء. كيف يتقي على حساب دينه اصلا؟ كيف يتقي على حساب دينه؟ يعني انا قلت كلام في بعض الكتب، قلت لو فرضنا ان الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان ايضا يتقي، كان يعمل بالتقية كما يقول هؤلاء، نسأل سؤال هنا، نقول انه ترى لو لم يعمل بالتقية، لو لم يعمل بالتقية وطرح في يوم ما على رؤوس المسلمين علنا وقال ايها المسلمون اعلموا ان فلانا وفلانا وفلانا قد خانوا الله وخانوا رسوله، وانه انا الذي يجب ان اكون امام المؤمنين وقد نص الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، ويبرز ما لديه من أدلة يدعيها هؤلاء، والمفرض أن الصحابة غضبوا وحنقوا عليه كما يدعي هؤلاء وقتلوه، ترى هل يمكن أن يبقى أمر الإمامة خافيا بعد ذلك على المسلمين؟ هل يمكن أن يخفى أمر الإمامة وأن المحق فيها كان وأنها كانت يجب أن تكون من حق الإمام علي بعد ذلك؟ لا يجوز أن يخفى، سوف يصبح هذا الأمر مشتهرا ومشهورا بحيث يتضح جميع هؤلاء الخونة الذين يدعيهم كذلك هؤلاء الشيعة. ولكن في الحقيقة لم نرى الإمام علي بن أبي طالب فعل شيئا من ذلك، بل لم يزل معظما لهم مساعدا لهم، ولم يزل قاضيا لهم حاكما في مختلف القضايا التي تعرض بين أيديهم، ولم يتكلم في حق أحد منهم لا من الميتين ولا ممن هم أحياء، حتى عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يتكلم عنه بشيء من ذلك، مع انه كان اولى الناس الذي كان يمكن ان يتكلم في حقه هو عثمان، ولم يكن يخاف منه اصلا، ولكنه كان موقرا له، هذا هو المعلوم من التاريخ. اذا ادعاؤهم التقية في حق الرسول فضيحة لهم، وادعاؤهم التقية في حق الامام علي بن ابي طالب مكابرة وعناد، فقط لتبرير وتفسير وجعل هناك يعني مستند متوهم لمذهبهم، وهو ان هناك نصا اخفاه بعض الصحابة واتقى بعض الصحابة الآخرون من إعلانه خوفا مرة على حياتهم ومرة على مصلحة المسلمين. ترى هل مصلحة المسلمين في خفاء أصل عظيم من أصول الدين؟ ألا يدعي الشيعة أن الإمامة أصل من أصول الدين؟ ويقولون إن من يعارض الإمامة ينكر الإمامة فهو كافر؟ نعم يصرحون بها، هذا مصرح به في عقائد المنصة ومصرح به في كل كتبهم، وإن تعاملوا معه تعاملوا مع أهل السنة ظاهرا على أنهم مسلمون، لأنهم يقولون هم مسلمون ولكنهم ليسوا مؤمنين، لأنهم يفرقون بين الإسلام وبين الإيمان. باطنا هم كفار، يعني أهل السنة عند الشيعة كفار، وظاهرا يعاملونهم معاملة المسلمين، هذا مقرر في كتبهم بالنص بالنص بهذا النص. هذا المصطلح هو مصطلحهم ليس مصطلح أهل السنة. أهل السنة لا يفرقون بين إيمان وإسلام في الخارج، بل يقولون هما متلازمان خارجا متغيران ذهنا من حيث المفهوم فقط، أما الشيعة فيغيرون بينهما مطلقا. حاصل الكلام، إذا كانت الإمامة أصلا من أصول الدين وترتب على التقية على العمل بالتقية إخفاء أصل من أصول الدين، ترى هل من مصلحة المسلمين إخفاء أصل من أصول الدين؟ قطعا لا، هذا تناقض، هذا يؤول إلى التناقض، كأنك تقول إنه من مصلحة المسلمين هدم الإسلام، لأنهم إنما استقطينا اسم المسلمين لهم من الإسلام، وأصل من أصول الإسلام الإمامة، فصار مصلحة المسلمين مخالفة الإسلام. معنى ذلك أن الإسلام ليس من مصلحة المسلمين، وهذا تناقض، هذا تناقض يؤول إلى تناقض داخلي في نفس بناء مذهب الشيعة. هذه عبارة يعني أنا أستطيع أن أقول يعني شيء كثير جدا يعني في تحليل مواقف الصحابة وكيفية فهم الشيعة لمواقف الصحابة وكيفية ادعاءاتهم، بغض النظر عن بعض التفاصيل التي يوجد لدينا أجوبة تفصيلية عليها أيضا. كل الأدلة، كل الحوادث التي تعلق بها هؤلاء يوجد هناك أجوبة متينة وقوية على كل دليل عند علماء أهل السنة، ولكننا كما قلنا نكتفي ببيان جهات كلية يمكن للإنسان بأدنى قدر من المعلومات التي لديه أن يستند إليها ليتخذ موقفا. أما الإنسان الذي يعرف تفاصيل أكثر من ذلك فله كلام مفصل أكثر من ذلك، ولكننا نكتفي بتحليل القدر الذي نفترض أنه معلوم لديكم من المعلومات التاريخية، فنستفيد فقط من هذا القدر المجمل البسيط من المعلومات لكي نستقط منها أدلة قطعية تخلفل مذهب هؤلاء فقط. وكلما ازدادت الأدلة تفصيلا التي يعتمد عليها الشيعة يوجد لدينا أيضا أدلة تنقضها. إذن هذا عبارة كان عن مناقشة إجمالية سريعة لما كان يقول به وما زال يقول به هؤلاء الشيعة في حق الصحابة، وبناء على هذه النظرة اللي هي أصلا مؤثرة عندهم من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فسروا بها بنفس الطريقة الخلافات الكثيرة جدا بين المسلمين حتى هذا الزمان. حتى هذا الزمان الأساس عند الشيعة هو مسألة الإمامة حتى هذا الزمان، ويعتقدون أن كل إنسان لا يقول بإمامة الإمام علي بن أبي طالب كما يقولون هم مش على طريقة أهل السنة، فهذا يستبطن العداء والبغضة للإمام علي رضي الله عنه. يعني لا يتصورون أن نحب الإمام علي إلا على طريقتهم، ولكن طريقتهم أصلا باطلة، نحن نحب الإمام ولكن على طريقتنا وفهمنا وليس على طريقتهم، لأنها مجردة وعارية من الأدلة. إذن المصنف هنا لما قال وأول التشاجر الذي ورد، طبعا يقصد الإشارة هنا إلى التشاجر الذي حصل بين الصحابة خاصة بعد موت سيدنا عثمان رضي الله عنه. أول التشاجر الذي ورد إن خط فيه، لاحظ كيف قال إن خط فيه، ما لم يقل لك لا تخط فيه، إن خط فيه، إذا يتصور هنا بل فيه نوع من التجويد للخوض في هذا التشاجر، ولكنه يلفت النظر بأن يقول وأول يعني احمل التشاجر الذي ورد على محمل حسن لا على محمل باطني يقدح في أصل الصحابة وبالتالي يقدح في أصل النبوة وفي أصل المكانة العالية للنبي صلى الله عليه وسلم. أول التشاجر يعني افهمه وفسره وارجع به إلى معنى صحيح مقترب مع القواعد المسلمة الظاهرة. وأول التشاجر الذي ورد إن خط فيه، كما قلنا قوله إن خط فيه لا يستلزم مطلقا أن لا تخوض فيه، بالعكس، ولكنه إذا خط فيه، إذا خط فيه بمعنى إذا أحببت أن تعرف حقيقته وما الذي حصل فيه فعليك أن تفهمه على أصول حسنة. أما أن تخوض فيه وتلعب بك نوازع النفس عندك وتعلقات الهوى والشهوة والمحبة والكراهية، فهذا لا يجوز أن تخوض في أمر كهذا بناء على مثل هذه الخلفية، لأنه أصلا النزاع بين أي اثنين، النزاع بين أي اثنين، لو زيد وعمر اختلفا من أصدقائك وأنت أردت أن تخوض فيه من دون علم ومن دون حكمة، ربما تندفع بمحبتك لأحدهما وتظلم الثاني. واضح كيف المسألة؟ هذا في نزاع عادي، فكيف إذا كان النزاع حاصلا بين كبار الصحابة، بين كبار الصحابة ولم يشترك فيه واحد ولا اثنين، آلاف المسلمين اشتركوا فيه. إذا في هذه الحالة انجراف النفس نحو العواطف وغفلة النفس عن القواعد الصحيحة يكون أدعى وأسلس وأسهل عند النفس الإنساني. لما أنت تقول الإمام علي بن أبي طالب قاتله معاوية وقاتله فلان وقاتله فلان، ثم هو إذا تكلمت بهذا الأسلوب يعني سوف تثير في أي إنسان نوازع هوى وميولات نفسانية تحجب عنه تلك القواعد التي يمكن أن يبني فكره السليم عليها. لذلك العلماء قالوا معرفة ما جرى بين الصحابة لا إشكال فيه، ولكن لأهل العلم، ولكن لطلاب العلم من يستطيعون أن يعرفوا حقيقة ما الذي حصل. أما صاحب الهوى والشهوة وصاحب النوازع المبنية على مجرد تعلقات نفسانية، هذا بالعكس هذا يؤدي فوضه في مثل هذا الأمر إلى زيادة الصين بلة كما يقولون. قال إن خط فيه واجتنب الحسد، يعني نحن نريد فقط أن نذكر خلاصة مجملة لبعض ما جرى بين الصحابة بخطوط مجملة، يعني بأمور مجملة، لا نريد أن نفصل لأنه المصنف هنا لم يفصل وليس هنا مجال التفصيل، لأنه نحن كلامنا في علم التوحيد يكون بناء يعني يكون جهة الاهتمام في عند الكلام على هذه الحوادث، جهة الاهتمام وجهة البحث تكون أمور كلية وليست أمور تفصيلية، لأنه هذا هو المناسب لعلم التوحيد. المناسب لعلم التوحيد هو توضيح المسائل بناء على القواعد الكلية، بحيث انه الانسان اذا فهم تلك المسائل على نحو صحيح هدأت نفسه وازداد ثقة بعلو وعمق هذا الدين. لانه لا يخفى عليكم انه اذا الانسان، هذه يعني لها حقيقة يعني انعكاسات خطيرة جدا، الانسان اذا شك، لاحظ كيف المسألة بتصير، إذا أنت شككت في أصل العلاقة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه الذين داموا معه أقل يعني عشرات السنين وصاحبوه ولزموه وناصروه وكان راضيا عنهم وكانوا مرضيين، إذا شكيت في أصل هذه العلاقة وقلت إن ظاهر هذه العلاقة شيء وباطنها شيء آخر، ثم سحبت هذا الأمر وطبقت هذه النظرة على من بعدهم ومن بعدهم ومن بعدهم، فبالله عليكم كيف تكون نظرة أي إنسان لأي جزئية وأي كلية في التاريخ الإسلامي؟ كل التاريخ الإسلامي سوف ينهدم، سوف تزول ثقة المسلمين كليا من كل تاريخ عندهم، سوف يكون كل المسلمين مفتقرين لكل شيء اسمه تاريخ إسلامي، سوف يتبرؤون منهم أصلا. يعني أقل كلمة وهذه قيلت، وهذا الكلام الذي أنا أقوله قيل على أيدي مفكرين، يعني يدعون أنفسهم منهم مفكرين وتجرؤوا أن يقولوا نحن يعني لا نرضى لأنفسنا أن ننتسب إلى تاريخ كان أصحابه فلان وفلان وفلان وفلان، كانوا من كبار رجاله فلان وفلان الذين هم خونة أصلا. هذه النظرة تؤدي إلى ردة نفسية وعقلية بالإنسان مطلقا، ربما عن الدين كله، بل أول ما ينقلب عليه هو الدين، لأنه في الحقيقة هذه النظرة كأنك تشهد على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يفلح في تربية أصحابه، لأنه أعظم الصحابة الذين كان يثق بهم كانوا خونة على زعم هؤلاء. إذن هذا عبارة عن شهادة أكيدة ممن يعتقد بهذه الطريقة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد فشل لمدة 20 أو 23 سنة من الزمان أمضاها مع أصحابه. واضح كيف المسألة؟ يعني هي تعود أيضا إلى قدح بنفس الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم إذا كان لما علماء أهل السنة ينبهونهم إلى مثل هذه اللوازم يحاولون الفرار منها، ولكن كما نعلم اللازم يلزم وإن لم يلتزم به صاحبه، اللازم البين يلزم صاحبه وإن لم يلتزم به، لأنه عدم التزامه يكون مجرد مكابرة وعناد، عدم التزامه يكون شهادة أخرى عليه بقبح مخبره أصلا، لأنه في الحقيقة عدم التزامه دليل على أنه يريد فقط إثبات هذا الأمر اللي هو أصلا باطل حتى من دون دليل، ولا يريد أن يعترف بأنه كلامه يؤدي إلى أمر مستحيل. إذن هذا دليل آخر على سوء باطن هذا الإنسان الذي يقول مثل هذا الكلام. على كل الأحوال يعني يعني أنا أرجو أن كل واحد منكم يفكر في هذه المسألة بكل أبعادها، ليس فقط في الفجار الذي حصل أو في المقاتلات التي صارت أو في المعارك التي صارت بين الإمام علي ومن قاتله، لا، بل في كل التاريخ الإسلامي، خاصة في القرون الأولى، الصحابة والتابعين، خاصة الصحابة، بناء على هذه النظرة، لأنه من سلم في فكره أثناء فهمه لما جرت عليه الأمور، لما جرت عليه الأمور في تلك السنوات، فإنه بعد ذلك يصبح الأمر سهلا لديه في العصور المتأخرة، لأنه أساس الشيعة، أساس مذهب الشيعة والذين يخالفون أهل السنة عموما هو محاولة الخلخلة القرون الأولى، السنوات الأولى، سنوات الصحابة، إذا تم لهم خلخلة ثقة المسلمين بما كان عليه جمهور الصحابة تب لهم الأمر، تم لهم الأمر. ولكن نحن نؤكد مرة أخرى أنه يجب على الإنسان أن يعيد تفكيره في مثل هذه الحوادث بناء على مثل هذه القواعد، وذلك بحسب علمه. يعني إحنا الحوادث التاريخية والمعلومات التاريخية يجب أن نحللها عقلا، عقليا يجب أن نحللها ونرى أنه هل معقول كان أبو بكر الصديق كان خائنا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ طب إذا كان خائنا فالرسول لم يكن يعلم به؟ طب إذا لم يكن يعلم به لماذا لم ينبه أصحابه؟ طب إذا لم ينبه أصحابه لماذا مدحه علنا واستمر على مدحه حتى مات صلى الله عليه وسلم؟ لماذا هذا كل هذا الأمر؟ هل يرضى إنسان عادي بأن يعمل هذا الشيء؟ إذا الإنسان العادي يرفض أن يصدر منه هذا الفعل، فكيف ننسبه إلى الرسول؟ يعني مثل هذه الأمور، طرق التفكير اللي هي مجملة، يعني مجملة يعني فقط عبارة عن أمور طرق تفكير مبنية على أقل قدر ممكن أن يتوفر في ذهن الإنسان المسلم من التواريخ ومن حقائق من الحوادث التاريخية. احنا لا نطالب الانسان يروح يقرأ تاريخ ابن الاثير ولا تاريخ ابن خلدون، لا، انه فقط يلم ببعض الحوادث وهذه الحوادث تكفيه لكي يتخذ موقفا، والله سبحانه وتعالى اعلم. اما بالنسبة للخلاف الذي حصل بين الصحابة، فانا قلت في اول الدرس انه هذا الخلاف عبارة عن خلاف متوقع، متوقع، ولكنه لا نقول انه يجب كان ان يحصل، لا، هو متوقع، متوقع بين اي بشر، بين اي ناس، بين اي مجموعات بشرية موجودة في مجتمع يتوقع فيها النزاع، يمكن ان يحصل فيها نزاع، لانه مع تسليمنا بان الصحابة، قرن الصحابة كان من خير القرون او كان افضل القرون، لا نقول انه كل واحد صحابي كان موجود فيه كان هو الافضل، لا، بل هم متفاوتون في الفضل، ويوجد من بعض القرون المتأخرة من هو افضل من بعض المتقدمين. واضح كيف الكلام؟ لذلك ولا نقول ايضا انه جميع الصحابة كانوا معصومين، بل ولا واحد منهم كان معصوم، ولا واحد منهم كان معصوم، ولكن على كل الاحوال نقول انه مع كونهم غير معصومين الا ان امورهم كانت على الاغلب مستقيمة مع عمود الدين على اغلب الامر. اذا تفكرنا في اصول الامر منذ موت الرسول صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يمكن ان يهولوا شأن السقيفة، حادث السقيفة، ويتخذونها انها هي عبارة عن، كانت عن، زي ما تقول بعض الناس، هي فرصة وسمحة للصحابة لكي يتفردوا بالامر، لا، هذا امر طبيعي جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم توفي، كان من الطبيعي جدا انه ناس يبحثوا في امر الامامة، لانه هذه عبارة عن دولة كبيرة جدا، يجب عليهم ان ينظروا من هو امير المؤمنين، من هو الخليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، من هو القائد، من هو الزعيم، من هو الرئيس، هل تدوم الامور. وهذا طبعا هو امر بالضبط، هو واجب شرعي، فيجب عليهم البحث فيه، يجب عليهم البحث فيه. ولما كانوا يعلمون انه لم يكن هناك نص من الرسول صلى الله عليه وسلم على واحد بعينه ان يكون هو الامير او هو الرئيس من بعده، كان كل واحد يرى في نفسه الاحقية، من حقه ان يرشح نفسه ويقول انا احق بها. لذلك بعض الـ الانصار رشح نفسه، وبعض الصحابة رشح نفسه، بعض المهاجرين، وهذا امر طبيعي جدا، هذا امر طبيعي جدا. ثم بعد ذلك في نفس السقيفة، في نفس الحادثة، تم اجتماعهم على رجل، وبعد ذلك لم نعلم احدا من المسلمين اصلا خالف هذا الاتفاق الذي حصل بينهم، لم نعلم احدا اصلا خالف هذا الاتفاق. غاية الامر هو عبارة عن حادثة معينة يتشبث بها هؤلاء الشيعة، ويقولون انه سيدنا علي رضي الله عنه تأخر عن بيعة ابي بكر الصديق، تأخر عن بيعة ابي بكر الصديق 6 شهور، ويقولون تأخره عن هذا البيعة كان رفضا منه لمبايعة ابي بكر الصديق، كان رفضا منه لمبايعة ابي بكر الصديق، وكان ايمانا منه بانه هذا امر مخالف للدين، مخالف للدين، لانهم يزعمون انه النص كان هناك نص موجود يقول انه الامام من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيدنا علي رضي الله عنه. طيب احنا بنقولهم بكل بساطة نتمسك فقط بهذه الحادثة وحدها، بنقولهم الم تقولوا انه الامام علي رضي الله عنه تأخر 6 شهور؟ طب لماذا بعد ذلك بايع؟ لماذا اولا رفض ولماذا بعد ذلك بايع؟ لماذا رفض؟ يقولون لانه كان هذا الفعل الذي فعله الصحابة مخالفا لاصل عظيم من اصول الدين، وهو مخالفة نص صريح كما يدعي هؤلاء الجهلة، ونص متواتر كما يزعمون، واصل عظيم من اصول الدين، بل هو اصل مساو للنبوة، الإمامة عندهم أصل من أصول الدين، والإمامة هي عين النبوة أصلا. الفرق الوحيد بين الإمام والنبي عند الشيعة هو فقط أن النبي يوحى إليه والإمام لا يوحى إليه، يعني ينزل عليه جبريل والإمام لا ينزل عليه جبريل، فقط هذا هو الأمر الوحيد، هذا نزلت إليه شريعة وذلك مأمور بشريعة الرسول فقط. باقي الصفات وباقي الميزات متساويان، الإمام والرسول متساويان. لذلك بعض بعض مشايخ الشيعة في هذا العصر صرح بهذا صراحة وقال إنه نعم نحن لا ننكر أن الإمام علي رضي الله عنه أفضل، لا ننكر أن الإمام علي أفضل من سائر الصحابة، وليس هذا أمر كبير جدا عندنا أهل السنة أن واحد يجي يقول إنه الإمام علي أفضل من سائر الصحابة، لأنه ليس أمرا من أصول الدين، ليس هذا من موضع النزاع. ثم يكمل قائلا بل نقول إن سيدنا علي، إن الإمام علي أفضل من سائر الأنبياء والمرسلين، أفضل. هو لم يقل إنه نبي، هو قال إنه إمام، ولكن هذا الإمام أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين إلا سيدنا محمد. طب هل سيدنا محمد أفضل منه؟ قال فإنه نفسه. إلا سيدنا محمد فإن عليا نفس محمد. واضح كيف الكلام فات؟ فهو في نفس منزلة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولأنه نفس منزلة سيدنا محمد فصار أفضل من سائر الأنبياء والمرسلين، لأنه نحن نجزم طبعا أنه سيدنا محمد هو أفضل الأنبياء والمرسلين. فهم يدعون أنه الإمام علي رضي الله عنه أفضل من كل الأنبياء إلا سيدنا محمد، وسيدنا محمد ليس أفضل منه بل هو نفسه، متساويا. نرجع ونقول لماذا أنتم تقولون أنه سيدنا علي رضي الله عنه خالف وامتنع عن مبايعة أبي بكر الصديق؟ هذا تنزلا إحنا بنقوله امتنع، وإلا فقد ثبت بروايات قوية أنه لم يمتنع، ولكن تنزلا نقول إنه امتنع تنزلا فقط بناء لإلزامهم. يقولون امتنع لأن الصحابة خالفوا هذا الأصل الذي أشرنا إليه. نقول لهم بعد ذلك طب لماذا بعد ذلك وافق؟ هل انقلب الأصل فصار غير أصل مثلا؟ هل انقلب هذا فصار فرعا؟ هل ما الذي حصل للإمام علي رضي الله عنه؟ ما الذي حصل؟ وما الذي حصل لهذا الأصل؟ إذا كان الإمام علي ما زال موجود نفسه، وأبو بكر الصديق ما زال موجود نفسه، والأصل لم يزل أصلا، فما الذي غير موقف الإمام علي وبايع؟ ثم لم يكتفي بالمبايعة، بل مشى مع أبي بكر الصديق، وبعد من خلف أبو بكر الصديق أيضا، وبعد من خلف أبو بكر الصديق أيضا. ما الذي حصل إذن؟ هل يعقل أن يكون الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه توقف في المبايعة لأجل إيمانه واعتقاده بأنهم خالفوا أصل من أصول الدين، ثم يرضى على نفسه أن يوافق نفس من خالفوا هذا الأصل من أصول الدين؟ هذا أمر مستحيل، هذا أمر فيه تناقض، هذا فيه قدح لنفس سيدنا علي رضي الله عنه. ولكن غاية الأمر إن الإمام علي رضي الله عنه كما وردت روايات عند أهل السنة أنه بايع أبا بكر الصديق بيعة وحده فردية، ليست علنية، ليست في المسجد وليست في الجامع، طوال 6 شهور، ثم بعد ذلك بايعه بيعة علنية. طب فإذا قيل لاحظ الأمر الآن، تطوير أهل السنة اختلف، ما في هناك تناقض في أصل البيعة ولكن في وصفها. طيب لماذا صار بعد 6 شهور بيعة علنية وقبل 6 شهور بيعة ليست معلنة؟ قالوا لأن هناك كان نزاعا قد حصل بين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت السيدة فاطمة قد غضبت من سيدنا أبي بكر، واضح كيف المسألة؟ فإكراما للسيدة فاطمة، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاه بها، لم يرد أن يعلن بيعته لأبي بكر الصديق. حتى توفيت، لأنها توفيت بعد 6 شهور، فلما توفيت أعلن بيعتها. واضح كيف المسألة صار؟ إذن ليس في الأمر إن هناك أصول ونص صريح والآخر، هي عبارة عن نسق تاريخي معين. الإمام علي بن أبي طالب لا يريد أن يزعل زوجته وهي بنت الرسول، بل هي أفضل النساء على الإطلاق. السيدة فاطمة أفضل النساء على الإطلاق، أفضل من كل النساء من سبقنها ومن تلونها، أفضل من سيدة عائشة ومن سيدة خديجة ومن كل النساء على الإطلاق. ووصاه بها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إنه لم يتزوج ما دامت حية، لم يجمع معها زوجا. واضح كيف المسألة؟ فلما توفيت رضي الله عنها أعلن بيعته التي كان قد بايعها مش سرا، على نطق يعني فردي، كان مش علنا، يعني البيعة التي يبايعها مثل هؤلاء الصحابة الكبار هي بيعة المسجد، تكون في الجامع حتى تكون مشهورة علنية على جميع الناس، ولكن قبل ذلك كان بايعه، ولكن بعد ذلك صار في هناك بيعة علنية، وهذا هو غاية الأمر الذي صار. أما النزاع الذي حصل بين أبي بكر الصديق والسيدة فاطمة فهو أمر فقهي لا علاقة له لا بإمامة ولا بغير ذلك، يعني نتكلم عليه إن شاء الله أو تراجعونه في الكتب، وهو خاص بالميراث الذي يعني طالبت به السيدة فاطمة، وعارضها أبو بكر الصديق بالحديث إنه نحن معاشر الأنبياء لا نورث. هذا كل النزاع اللي صار، فهي زعلت رضي الله عنها وماتت وهي يعني مكبرة، نعم، غير راضية. فلذلك الإمام علي لم يرد أن يزعلها ولم يرد أن يزعجها ما دامت حية، فلذلك بعد أن توفي بايع. إذن بيعته الأولى وبيعته الثانية لا يستلزم إظهارها وإفساؤها أو إعلانها وإصرارها، لا يستلزم مخالفة أمر من أصول الدين كما لزم من تصوير الشيعة، لأن تصوير الشيعة أنه إنما لم يبايع لأن هؤلاء أنكروا أصلا من أصول الدين. طب لماذا بايع بعد ذلك؟ هنا في إشكالية، ولكن في حالتنا نحن لا يوجد أي إشكالية مطلقا، بل بالعكس ربما أي رجل في موقف محل الإمام علي بن أبي طالب يفعل كفعله. نعم،
ألا يفتح هذا بصورة السيدة فاطمة أن يقال بأن زوجها إذا قام بإسلام أمر ديني وأصل أصول الدين فإن هذا سيعود عليها من غضب الإسلام، فكان لو أنه أقدم على هذا الأمر، يعني ما كانت تأثر من أمره، أقدم زوجها لإقامة عمود الدين فيه.
جميل جدا، جميل. لاحظ أنه عمود الدين قد قام بمجرد البيعة الأولى التي حصلت من المسلمين لأبي بكر الصديق فقط، ولا يتوقف قيام عمود الدين وهي الخلافة، هذا العمود يعني أو هذا الركن، لا يتوقف على بيعة ثانية من الإمام علي، ولا يحدث فيها أنه بايع بيعة أولى خاصة، لا يحدث في هذه البيعة. فقولك إنه أنها ربما تغضب أو تتضايق إذا هو أقام على عمود الدين، لا نقول إنه مبايعته العلنية لأبي بكر هي التي تقيم الدين، لا، الخلافة قائمة وسارية ويترتب عليها أحكامها حتى من دون البيعة المعلنة الثانية. غاية الأمر إنه إنما بايع ليظهر لأصحابه وأعدائه أنه مع جماهير الصحابة فقط، حتى لا يتوهم إنسان أنه يخالف أبا بكر الصديق، غاية الأمر. وإلا فقد كان ركن الدين وهو الخلافة قد استتب واستكمل ودم ومشى ولزمت عنه أحكامه. فإذا هذا عبارة عن أمر فرعي بسيط لا يستلزم عدم فعله، عدم فعله لا يستلزم القدح أو إعاقة إقامة أصل من أصول الدين. لا، أنا حسب معلوماتي لا طبعا 100%، ولكن هو من أجل لأنه كان يحبها، كانت يعني هي حبيبته، فهو لا يريد أن يزعلها، لا يريد أن يزعل خاطرها، خاصة أنها كانت مريضة في تلك الفترة، كانت مريضة أصلا. على كل الأحوال يعني هذه في بعض التفاصيل كان يعني أرجو أنه تراجعوها، ولكن بناء على الفهم، بناء على تفكير فيها لك، وليس بناء على الانجراف وراء توهمات وافتراضات غير مبنية على أساس. هذا بالنسبة لبيعة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وأما بيعة عمر فيقال فيها ما قيل في سيدنا أبي بكر رضي الله عنه من أن المسلمين لا نعلم أحدا منهم خالفه ولا عارضه، ولو كان هناك ما زعمه الشيعة لحصل، ولما لم يحصل إذن لا أساس لما زعمه أولئك. وكذلك في بيعة عثمان رضي الله عنه. أما في التنازع الذي حصل في التقاطر الذي حصل بين الإمام علي بن أبي طالب بعد مبايعة المسلمين له، بعد مقتل عثمان رضي الله عنه بايع المسلمون مبايعة عن رضا سيدنا علي رضي الله عنه، فلما بايعه المسلمون صار خليفة عليهم، فحصل هناك تشاجر وتقاتل، مقاتلة يعني حرب أو حربين بين الإمام علي ومعاوية ومن خالفه بناء على مقتل عثمان بن عفان. حقيقة المسألة هذا غير منبنية على مسألة الإمامة على حسب ما يفهمها الشيعة، يعني مسألة الإمامة على حسب ما يفهمها الشيعة انتهينا منها من عند بيعة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، انتهى. لم يبقى هناك شيء اسمه إمامة منصوص عليها، لأنه لو كان هناك نص وسكت من هو منصوص عليه فهذا يقدح فيه. الإمام علي كان لو فرضنا أنه كان منصوص عليه وهو يعلم هذا النص وسكت ولم يعلن هذا النص لكان قدحا فيه، لأنه ساعد في إخفاء أصل أصيل من أصول الدين، كنفس الطريقة التي تكلمنا فيها في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. أما النزاع بين معاوية وبين الإمام علي رضي الله عنه فقد أجمع أهل السنة واتفقوا على أن المحق والمصيب في ذلك هو من؟ الإمام علي، بلا توقف، اتفاق ظاهر بلا توقف منهم، ولم يتردد أحد منهم ويقول إن ربما كان الحق مع معاوية، لا، غاية الأمر أن بعض علماء السنة قالوا يغلب على ظننا أن معاوية قد اجتهد فأخطأ. لاحظ كيف المسألة، مش أنه اجتهد فأصاب، اجتهد فأخطأ، ولكن بقية العلماء قالوا المصيب مطلقا هو سيدنا علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. فربما ظن من سمع انه علماء اهل السنة قالوا انه معاوية اجتهد فأخطأ، ربما ظنوا من هذا حكمهم بتطويبه، ولكنه هو نفس هذا القول هو حكم منه بخطأه، ولكن هذا الخطأ هم قالوا ايش، انه مبني على اجتهاد منه. الان هل هذا الاجتهاد قد استكملت شروطه واركانه؟ هل دليله معتد به؟ هل هو قوي يجيز لمعاوية أن يخالف أمير المؤمنين؟ هل هذا الاجتهاد مبني على أدلة قوية يجيز لمعاوية أن يخالف سيدنا علي رضي الله عنه؟ هذا محل الكلام. واضح كيف المسألة صارت؟ لا شك أنه هو اجتهد ماشي، ولكن هل اجتهاده قوي أم هو ضعيف ضعيف ضعيف؟ شوف كيف المسألة صارت، أنا عندي هو أضعف من ضعيف، بغض النظر سميناه اجتهاد، هو مطلقا اجتهاد، يعني اي انسان بيعمل الفعل ويكون مجتهد فيه، ولكن انا عندي اقطع بخطئه. ربما يمكن الانسان لو كان في زمان الصحارة وفي زمان الفتنة ربما يعني صعب عليه ان يفكر، لان الامور فت تماما في اثناء الفتنة. هي فتنة، ليش سموها فتنة؟ لانها تفتن العقلاء، تفتن العقلاء يعني ايه تفتنهم؟ يعني تحرفهم عن الصواب الجادة، تحرفهم ليس لانها في هناك يعني امور كثيرة متداخلة في بعضها البعض. فنحن بعد هذا الزمان ربما يمكننا بكل سهولة او بنوع من السهولة ان نقول والله انه معاوية اخطأ، ولكن لا تتصور انه يمكن لك الحكم على ذلك الامر بمثل هذا الوضوح لو كنت في ذلك الزمان، مطلقا لا تتصور ذلك. لانه حتى بعض الصحابة انخدعوا وانجرفوا فقاتلوا سيدنا علي رضي الله عنه. فاذا المسألة هي مسألة تسكن العقول، مسألة تسكن العقول، ولا شك ان وراءها كان هناك اسباب كثيرة جدا وليس سببا واحدا، لدرجة انه حرفت كثيرا من الصحابة عن الصواب. واضح كيف الكلام؟ اذا بعد ذلك هل نقول والله انه هناك توازن وتساوي بعد الامام علي وبين معاوية؟ قطعا لا يوجد هناك اي تشابه واي ميزان نزل فيه فنفاضل بين الامام علي وبين معاوية، من جهة الفضل ومن جهة الصحبة ومن جهة العلم ومن جهة من كل الجهات لا يوجد. الذي يتوقف في هذا فيعني فليراجع نفسه. ولا اعلم احدا من اهل السنة راجح ورجح بينهما اصلا، هذه مسألة ليس فيها محل التوقف، يعني ليس هناك محل التوقف انه الانسان من الذي يرجحه، هل يقول انه سيدنا علي افضل ام معاوية، ليست مجال تفضيل. هم اختلفوا بين الامام علي وبين ابو بكر الصديق، اختلفوا بين الامام علي وبين عثمان وبين عمر، اما بين الامام علي وبين معاوية لا اعتقد انه هناك اصلا اصل واساس الاختلاف يبنى عليه مثل هذا الموقف. لذلك احنا بنقول كذلك العلماء استأنسوا واستدلوا بأحاديث وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، استنبطوا منها ان الحق يكون مع علي، وهذه احاديث تعرفونها. وانا اقول ان منها الحديث الذي يستشهد به الشيعة الذي كان في حجة الوداع، ومنها الخطبة التي خطبها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال فيها على رؤوس المسلمين، قال من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من ولاه وعادي من ايش. لاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب في هذه الخطبة ويصرح على جميع المسلمين اللي هو كان تقريبا كما يقول يعني المحدثون واهل التواريخ حوالي 120,000 صحابي، 120,000 صحابي. الرسول صلى الله عليه وسلم وهي اخر حجة يعني التقى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم مع المسلمين، صرح فيها بآية اكمال الدين، وفي نفس الوقت قال من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وايش وعادي من عادى. طيب ذكر مثل هذا الامر في ذلك المقام الى ماذا يشير؟ اشارة الى ماذا؟ ايوه، اشارة الى انه تنبيه من الرسول صلى الله عليه وسلم انه سوف يعادى الامام علي ويقاتل، فاذا حصل ذلك تكون معه ولا تكون عليه. فهذه دعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يوالي سيدنا علي رضي الله عنه، وهي دعوة من الرسول على من يعادي سيدنا علي رضي الله عنه. هذا فيه لفت نظر وإشارة تليق بمنصب النبوة إلى المسلمين، تقول لهم إنه سوف تحدث هناك فتنة وأنتم جميعا الآن أمامي، حتى لا يقول أحد إنه لم أبلغ. احفظوا واعلموا ان هناك سوف تحدث فتنة، وقد اشار اليها في احاديث كثيرة قبل ذلك ونبههم اليها وهم مستمعون. واضح كيف الكلام؟ هذا الحديث يحتج به الشيعة ويدعون انه هذا عبارة عن بيعة، يدعون انه هذا عبارة عن ايش؟ عن بيعة، من سخف عقولهم وتفاهة ايش؟ ظنونهم، ان يزعمون ان هذا بيعة، وقد خفي عليهم امر يعني لا يليق ان يخفى على جاهل، وهو انه لا يجوز هناك خليفتان في نفس الزمان. اذا كانت بيعة واصبح الناس وهم يقولون وهو يقول لسيدنا علي رضي الله عنه انه اصبحت مولاي ومولى المسلمين، هذا فهم منه الشيعة الاثنى عشرية ان هذا اعتراف من عمر بن الخطاب بان الامام علي صار خليفة للمسلمين، وقد غفلوا على انه لا يصح ان يكون هناك خليفتان في نفس الزمان، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزل حيا. كيف يقول عمر بن الخطاب انه لعلي بن ابي طالب اصبحت، يعني الان صرت، الان صرت، هيك معنى اصبحت مولاي ومولى المسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم حي؟ صار في انقلاب يعني؟ لا، مش هيك المسألة. ولكن المسألة اصبحت مولاي، المولى هو من تجب مناصرته ومن تجب محبته ومن يجب الالتقاء معه ويحرم الضاد ذلك. هذا المولى بمعناه الاعم. اما المولى بالمعنى اللي هو فيه معنى الخلافة والرئاسة فليس بظاهر فيها.
ولا
الله ولا يعني صاحبه واحبه وناصره والى اخره. واضح الكلام كيف ان شاء الله؟ فاذا هذا الحديث وتوجد طبعا طرق اخرى للاستدلال على بطلان، لبيان بطلان استدلالهم بهذا الحديث على امامة سيدنا علي رضي الله عنه. ولكن حاصل الكلام نرجع ونقول في الخلاف الذي حصل بين سيدنا علي رضي الله عنه وبين معاوية، فنقول مرة اخرى يعني ارجو ان تنتبهوا الى هذه المسألة، ويجب ان تجزموا ان الحق كان مع سيدنا علي رضي الله عنه وان معاوية كان باغيا. هذا هو نص علماء اهل السنة. ولكن قولهم كان باغيا لا يستلزم تكفيره ولا يستلزم البراءة منه بعد ذلك، ولكن معنى باغي معنى انه خرج على الامام الحق. ومن الذي يشك في بغيه؟ من الذي يشك في بغي معاوية في ذلك الامر؟ من؟ يعني لا يستطيع ان يشك احد في ذلك. فلذلك هذا هو موقف علماء اهل السنة. ثم بعد ذلك قالوا يجب السكوت عن هذا الامر بعد استبيان واتضاح هذا الحال ومعرفة المحق من غير المحق، يجب السكوت عنه، لان استمرار الكلام فيه لا سيما بين عامة الناس يفضي الى اثارة الفتن واثارة النزعات النفسانية. لا شك وانه ما شاء الله الان صار نصف الامة الاسلامية يدعون انهم من اهل البيت، نصف الامة الاسلامية. نعم، في الشمال وفي الجنوب وفي الغرب وفي كل مكان ما شاء الله نصف الامة الاسلامية يدعون انهم من اهل البيت، وهذا النصف كله انما يدعي ذلك تطلعا الى الخلافة فقط، مش اكثر ولا اقل. فهو انما يدافع عن حق عن هذا الادعاء فقط من اجل عدم حرمانه من نصيبه في الخلافة فقط، لا اكثر ولا اقل. فلذلك علماء اهل السنة كانوا حريصين وكانوا متفطنين الى هذا الامر، فقالوا بعد بيان الامر على حقيقته يجب على المسلمين السكوت عن هذا الامر وعدم الخوض فيه بعد معرفة حقيقته. اما بعد انه تعرف حقيقته تصير تروح تحكي بين عامة الناس وتتكلموا فيه والى اخره، فهذا حرام، لانه يؤدي الى اثارة الفتن، لانه ليس كل احد قادرا على ان يستوعب مثل هذا الكلام. كما لا يخفى عليكم اصلا عامة الناس مستعدين انه انسان زنديق تارك للصلاة يسعى للمعاصي، مجرد انه يقول انا من اهل البيت مستعدين انهم يموتوا تحت اقدامه. واضح كيف الكلام؟ بل ربما اذا لم يدعي انه من اهل البيت مستعدين انهم يموتوا تحت اقدامه. واضح كيف المسألة؟ فعامة الناس لا يجوز اثارة مثل هذه المسائل بينهم. ارجو ان يكون المسألة واضحة. وهذا هو يعني خلاصة بشكل اجمالي واثارات بشكل مختصر لموقف علماء اهل السنة في مثل هذه المسألة. يعني ارجو ان اكون قد استطعت ان ابين لكم، مع انه حقيقة اطراف هذه المسألة من موت الرسول صلى الله عليه وسلم الى حصول التنازع وتوجد يعني امور كثيرة جدا يعني لم نذكرها، ولكن كما قلنا اذا يعني كان هناك يعني مجلس اخر او مناسبة اخرى او كتاب اخر اكثر تفصيلا ربما نتكلم فيها بتفصيل اكثر. ولكن هذا القدر يكفي والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. في كثير من الكتب، في كتاب للأصفهاني من أحلى الكتب اسمه والله أعلم الخلافة أو يعني كتاب، يعني أنا وجدت أنه من أحلى الكتب التي ألفت وهو حوالي 120 صفحة فقط، سند فيها جميع الحجج الكبرى للشيعة وبين فيها الناحية التاريخية بأسانيده، يعني لا أذكر الآن اسمه ولكن أعتقد أنه الخلافة أو شيء من هذا القبيل، وتوجد كتب كثيرة يعني ألفت في هذا الباب. نعم. ايش تكون؟
والله حسيت كلام لطيف انه بميل يعني بيظل اخذي فرص هذه وفرص هذه وبي يعني انه من القصد ما كانش انه الواحد يبقى ينهسي بعد اخر. انه كان حليل نابي طالب المسلمين كان وافق عليه المكي وقال معاوية بن ابي سفيان اللي هو كان ولي الدم عثمان بن عفان وطلب في الخلافة بالموضوع بنقاش يعني توسع فيه بشكل
كبير. دخل دخل معاوية بأن يلي درع عثمان
لأنه مرت مرة عثمان بتكون أظن أخت
دخل مرته دخل مرة هو المرة اللي بتاخذ الولاية هي التي تلد دم
هو بس يعني ما بس انه هي يعني تحاول الامام علي انه يتعاود كثر والشيء انه صار في خيزتين في نفس الوقت.
هذا إنسان جاهل اللي بيحكي هذا الكلام.
علي في أماكن وعارف أماكن بأذن الزقامين وبعدين
أفضل. هذا إنسان مش جاهل أحمق.
وبعدين بحكي إنه الخوارج هم برضه يغفلوا الصفات هم اللي غفلوا سيدنا عثمان هم اللي كانوا في في جيش سيدنا علي وكل ما فيه تصير ذا الأمر هم يعملوا روحوا حط لحاله قسم هون قسم هون ويصيروا يحملوا حاله ثاني يوم الصبح ما
أصل إنسان ما صار.
هيك هيك مثل
هذا جاب على حمقه قيصا.
هذا ضبطا على إنسان.
هذا المسكين اللي يقول هذا الكلام
حديث ويف عمار جاءت انه عمار فتلوا معاوية قال وغضوا انه في ناس فكروا انه يعني من طرف معاوية انه يقتلوا سيدنا علي واللي معاه لهم طبعوا معهم في الحرب
هذا هذا تأويل معاوية نفسه بل قتله الذين غلبوه
فما كان في يعني
وهذا تأويل بس
قتله كانوا بيقتلوا فكرة يعني ما اللي يعتقد
مجرد كلامه عن القصتين وسكوته من دون ترجيح هذا قيس منه نعم هذا كلام لا يليق أن يذكر وليس هو أصلا طريقة علماء أهل السنة ولا تمس إلى أهل السنة ولا تمس إلى التقوى بصلة أصلا التقوى هي أن تلزم الحق وعلى كل حال ليس كلامنا الآن أن نتكلم في طارق السودان ولا غيره ولكن كل يعني كل نظرة تخالف هذه النظرة التي ذكرناها آنفا فيعني يلزمها إعادة النظر والله أعلم نعم
الموقف المخطئ هو الاعتدال من الشيعة فلما كان في برضه نفس الشيء من المنطقة أو من الجسم أو غيره
نعم نعم هي في طبعا في الخوارج يعني كانوا مخطئين بعض المعتزلة أخطأوا ومعظم المعتزلة وافقوا أهل السنة أو كثير منهم وافق أهل السنة في موقفهم ولكن أنا ركزت على الشيعة لأنه يعني أكثر الفرق الإسلامية في هذه المسألة هم الشيعة لذلك يعني نبهت إليهم ولكن توجد يعني مواقف أخرى الخوارج لا شك في خطأهم هذا يعني أشهر من أن يلفت النظر إليه نعم
مثل حديث الخليفة
نعم أنا قلت لك أو قلت للشيخ عماد يعني أن هناك رسالة قد ألفت يعني أنا طلبت من أحد الإخوة أنه يكتبها وتم مناقشتها أثناء شرح درس شرح الطوارع وكتب حوالي 14 أو 13 نقطة يتم يعني بها مناقشة جميع الجهات التي تعلق بها الشيعة في حديث في هذا الحديث يعني اللي هو حديث صحيفة أنت تقصد إنه دعا بصحيفة فنعم إلى آخره على كل حال يعني أنا قلت لك يعني لا يوجد هناك دليل ولا يوجد هناك دليل على إنه سيدنا عمر هو الذي نطق بهذه الكلمة خلافا لما يفتريه الشيعة ولا يوجد دليل مطلقا على أن الصحيفة التي على أن هذه الصحيفة كان يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكتب فيها الخلافة باسم من يعني كان يكفي صلى الله عليه وسلم على محضر أولئك الصحابة الكبار أن يقول اعلموا أن خليفتي من بعده هو علي يعني هو توقف إعلان هذا الأمر على كتابة الصحيفة بحمقهم وسجادتهم، يعني توقف هذا الأمر وهو أمر من أصول الدين. طب كيف توقف على هذه الصحيفة وهم يدعون أنه كان متواترا مشهورا بين المسلمين؟ هل يستطيع الناس إنكار متواتر مشهور ثم يتوقف إظهاره على مجرد صحيفة؟ هذا يعني غلو في الحمق والتجاهل منهم أصلا. لا يستطيع أن يقاتل جيوش معاوية. أي إنسان يصل إلى مرحلة إنه ليس عنده القوة لمقاتلة جيوش معاوية، ماذا يفعل؟ هل يبقى يقاتل حتى يفني نفسه وأصحابه؟ ارتأى إنه خلص، يعني أنا هذا الذي أستطيعه فعلته، ولم يرتضي هذا الموقف أخوه الحسين، فانتفع يقاتل ولم ينكر واحد منهم على الآخر. هذا حق، كل واحد حقه إنه يتصرف الموقف اللي بده إياه. سبحان الله، الإمام أبو حنيفة كان يناصر محمد المسمى بالنفس الزكية أصلا، كان يناصره ويدعمه من أموال تجارته، وهذا أحد أسباب حمق كثير من الخلفاء على أبي حنيفة. ورفض أبو حنيفة لتولية القضاء كان أحد أسباب هذا، إنه لم يكن راضي تمام الرضا عن خلافته. واضح كيف المسألة؟ يعني هذا موقف، لكل إنسان أن يتخذ الموقف الذي يريده. هذا نحن نتكلم في ضمن مواقف بشرية، اجتهادات بشرية، كل إنسان يتصرف بحسب إيه؟ الذي بحسب اجتهاده. الإمام علي بن أبي طالب رأى أن الشريعة تجبره وتوجب عليه أن يقاتل من خالفه. سيدنا الحسن أيضا لما لم يستطع استمرار المنازعة والمدافعة رأى أنه المصلحة أنه في التسليم، خلص بدك الخلافة يا معاوية خذها، كيف عليها. وهذا اسم يبوء به معاوية، لاحظ كيف المسألة، لأنه هذا نوع من الإجبار بالقوة على التنازل بصورة أو أخرى، وإن تم ظاهرا بالرضا. هذا نوع من من الخطأ الذي وقع فيه معاوية، بل هو استمرار للخطأ الذي بدأه قبل ذلك مع سيدنا علي رضي الله عنه. واضح كيف المسألة. ثم بعد ذلك موقف سيدنا الحسين، هذا موقف هو أراد أن يقفه، هو كل إنسان يمكن أن يقفه. ترى أناس في هذا العصر رافضين لكثير من الزعماء ويقاتلون، وبعضهم يقاتل على طريق الخاصة. الناس يتفاوتون في كيفية الجهاد. مواقف إنسانية، لا يوجد هناك آلهة على الأرض، لا يوجد هناك آلهة على الأرض، لا يوجد هناك معصومون على الأرض إلا الأنبياء. كل إنسان بعد ذلك يجتهد. هذا هو النطق التاريخي، وهذا هو المعقول، وهذا هو الذي قال به أهل السنة. كل من يدعي شيء فوق ذلك أو تحت ذلك بيكون إنسان لا يعرف ما بين ذلك. شوف كيف المسألة صارت. فهذه بشكل مختصر وبشكل مجمل، يعني أرجو أن تكون كافية. لو كان المقام يعني يساعد أن نتكلم أكثر لتكلمنا، ولكن إن شاء الله في محل آخر. قال: ومالك وسائر الأئمة كذا أبو القاسم هداة الأمة. قال: وهذا استئناف منه رحمه الله في الكلام على الناس الذين وقعت الشهادة لهم بأنهم مرضيون، ابتدأ من الأنبياء وفاوت بين مراتبهم، ثم بعد ذلك كبار الصحابة وأهل بدر وأهل أحد وبيعة الرضوان، وأشار إشارة إلى التشاجر وكيفية موقفنا منه، ثم قال بعد ذلك أن الأمة ارتضت الإمام مالك. هو طبعا نص رحمه الله على الإمام مالك لأنه مالكي. يجي واحد يحكي هذا تعصب، ماشي تعصب، هذا مش ما فيه مشكلة يعني، وليس هو تعصب. التعصب هو الموقف الذي يدفع الناس إلى غمط حق الآخرين، هذا هو التعصب. ولكن هذا عبارة عن نوع من المحبة لإمام مالك لأنه مالكي. يعني لو واحد شافعي ألف القصيدة هذه أو الأرجوزة هذه لقال الشافعي مثلا أو أبو القاسم، فلا إشكال في ذلك. فإشارته إلى مالك، ذكره إلى مالك رضي الله عنه، هو إشارة إلى بقية علماء المذاهب الأربعة الذين اتفقت الأمة وأجمعت على أنهم أئمة مرضيون. يعني من إيش مرضيون؟ يعني الأمة ارتضت طريقتهم وقبلتها، ويجوز لأي أحد أن يقلدهم فيها، كما سينص على ذلك بعد قليل. هذا في باب الفقه، وكذلك في باب التصوف. كذا أبو القاسم هداة الأمة، أبو القاسم الجنيد رحمه الله. لاحظ، لم يقل الشبلي، لم يقل الحلاج، لم يقل السهروردي المقتول، مش صاحب عوارف المعارف لأنه أيضا طريقته جيدة جدا ومرضية، لم يقل أي إنسان لم يقل أي إنسان على طريقته باعتراضات. قال كذا أبو القاسم هداة الأمة، شيخ الطائفة، شيخ الطائفة، شيخ الطائفة، أي طائفة؟ طائفة المتصوفة. يعني الصوفي إذا أراد أن يسير على نهج سديد وطريق صحيح قويم، عليه أن يلاحظ طريقة الجنيد رحمه الله. والكلمات الواردة عن الجنيد تدل على أنه كان مرضي الطريقة، متابعا وموافقا لعلماء التوحيد في كل باب من أبواب علم التوحيد، وغير مخالف لهم في أبواب الفقه. لذلك ارتضى سائر العلماء طريقته، ولم يرد هناك نص من التحذير ولا من التنفير منه. لذلك ينصح هنا المصنف رحمه الله أو الناظم بأن من أراد أن يتبع طريقة التصوف فليلاحظ طريقة الجنيد. وكذلك توجد طرق كثيرة بعد ذلك تفرعت العلماء، ولكن يعني في هناك أكثر من طريقة مرضية من طرق التصوف، ولكن هذا لأنه صار علم على الصوفية، صار علم ورئيس كما قالوا هو شيخ الطائفة. لاحظ، هو لا يجب ابتداء اتباع إمام من الأئمة الأربعة ابتداء، فإن العلم يكفي اتباع أي إمام منهم وليس التزام طريقة واحدة منهم في العلم. لا لا، أنا بحكي عن الأربعة.
أنا عندي سؤال، أنا يجب أن أستثنى واحد من الأربعة أو الأربعة مع المهم في هذا الإطار،
في هذا الإطار نعم،
مش في هذا الالتزام. هل يجب أن أستثنى أنا مطرح
نوعا ما، يعني أقل قدر من التصوف الواجب عليه شرعا اللي هو التزهد والتخلق بالأخلاق الصحيحة يجب؟ وما هو التصوف أصلا؟ هو العمل بالأحكام الشرعية والالتزام بها. لا لا، يعني لا أحد يلزم الالتزام بالمدارس بحذافيرها وبطرقها ورسمياتها، لا طبعا. المدارس هي أصلا نفسها لا توجب ذلك على عامة الناس، ولكن من استطاع أن يرتقي إلى هذا القدر لما لا؟ أما إنه يلتزم، لا لا يجب، لا يجب. نعم، لأنه
سنية العقائد.
نعم،
يكون مثلا مذهب التحليل جعفري أو زيدي أو مالك، إذا واحد ذاتي مثلا
صار اشرح لك النظارة عشان أشوفك كويس.
تبقى مثلا الآن لو واحد سنية العقائد بس يتقل من مذهب شافعي مذهب
جعفري، الذي أعلمه أن أصول المذهب الجعفري كما هو الآن، كما هو مبني الآن وبناه الشيعة الاثنى عشرية، أصوله غير مسلمة، يعني جميعها، يعني جميعها غير مسلم، يعني بعضها مسلم وبعضها غير مسلم من عند علماء السنة. حسب الأصل أنه أخطأ، يعني الأصل أنه هذا خطأ،
يعني
لا 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 لا، هي خطأ، يعني هي خطأ، يعني ليس مش خطأ، يعني خطأ يعني معناه انه يعني مش مسألة خطأ انه بس خطأ وبس، لانه المسألة انه انت لما تلتزم مذهب المذهب الجعفري، هل تعلم ايش معنى المذهب الجعفري؟ هل تعلم ايش هو الفقه اصلا؟ الفقه فيه مباحث حتى في علم التوحيد. شوف كيف المسألة، كثير من المسائل والمواقف الفقهية مبنية على علم التوحيد أصلا.
مش لازم
بين للعامي، أما العالم فيعرف أنه كثير من مذاهب العلماء مبنية على علم التوحيد. فلذلك لا يعني لا أعرف أحدا أنه يمكن أن يلتزم طريقة الشيعة التي هم نسبوها إلى الإمام جعفر الصادق أصلا، ولا يسلم نسبتهم هذه على تمامها أصلا، لا يسلم أنه يمكن أن تسلم عقائده. شوف لاحظ معظم الفقه الزيدي أصلا حنفي، أكثر الفقه الزيدي حنفي، وأنا لا أقول إنه كل فرعية فقهية في المذهب الشيعي الاثنى عشري معناه إنها مخالفة لجميع مذاهب المسلمين، لا، يوجد هناك اشتراك كبير، ولكن أنا أنت سألتني عن التزام المذهب. لا يصح هذا استقلاله بالمذهب والتزامه بكامله بما فيه، لا يصح، لأن هذا خروج من إجماع علماء أهل السنة، لأن المذهب من حيث ما هو مذهب هو يعني العلماء أهل السنة لم يجمعوا على مذهب الشيعة، لاحظ كيف المسألة، ولكن أجمعوا على هذه المذاهب الأربعة، فهو اختار مذهب الشيعة وهو خارج من إجماعهم. لا ما في إشكال، يعني عجبي منه لا يستطيع عدم سؤالك، يعني أعرف يعني محمود فلتوت أجاز أن بالمذهب الخامس، وبعضهم أجاز بأكثر من مذهب خامس، وبعضهم أوصلها إلى 8 مذاهب، كل يوم بزيد شوية.
هي الفقهية
الثمانية، نعم مظبوط. أنا أقول لك يعني إنه على طريقة علماء أهل السنة الأصل إنه لا يجوز. هم إذا الآن هناك إذا كان هناك فقيه استقرأ، لاحظ كيف، إذا كان هناك فقيه استقرأ جميع الفتاوي الجزئية للمذهب الجعفري، لاحظ كيف المسألة، ورأى أنه لا توجد هناك جزئية من الجزئيات إلا ووافقهم فيها أحد المذاهب الفقهية، هنا في هذه الحالة ربما، أنا ما بقول لك إنه يجوز جواز يعني مطلق، ربما يقال إنه يجوز التمسك فيه ربما، ولكن حتى في هذه المسألة تحتاج إلى نظر، لأنه تجميع هذه المسألة على هذا النطاق أيضا هو عبارة عن نوع من الاجتهاد، ربما الله أعلم إذا تم ذلك، ولكن إحنا غاية ما نقوله إنه لا شك أنه يوجد هناك اشتراك كبير، لاحظ كيف المسألة، بين المذاهب السنية والمذهب الجعفري من ناحية الفقه، يوجد هناك قسم كبير في الاشتراك، ولكن هناك قسم أيضا فيه خلاف، فلذلك لا نقول بجواز اتباعه على الإطلاق يعني كليا، خاصة مع ملاحظة أن هذا المذهب الفقهي صار جزءا من مذهب العقائدي وتابعا له، فربما يؤدي التزام السني به إلى انجراره من ناحية عقيدته إلى عقيدتهم ورضائه بها، وهذا لا يبعد على كثيرين أصلا، يعني كثير من الناس لا يبعد عليهم ذلك، فإحنا بنقول لهم والله إذا كنتوا يعني مجتهدين اجتهدوا في ضمن الأصول هذه، والمذاهب الفقهية أصلا عند أهل السنة بإجماع الشيعة أوسع من الطرق الاجتهادية عند الشيعة بإجماع الشيعة نفسهم، بالعكس هذه عبارة عن يعني وسيلة يقدحون بها مذاهب أهل السنة، يقولون إنه والله نحن مذهبنا أصلا مذهب مضبوط وململم، يبررون ذلك، وهذه إحدى الإشكاليات عندهم في الفقه، لأنه كثير من المتأخرين صاروا إذا احتاجوا إلى أن ينظروا ويجتهدوا لم يجدوا هناك أصول فقهية عندهم، لماذا؟ لأن العصور القرون الثلاثة أو الأربعة الأولى كانوا يزعمون أنهم يرجعون فيها إلى إيش؟ إلى الإمام مباشرة، فلذلك لم تكن هناك اجتهادات فقهية عندهم، فصار إشكالية لما اختفى الإمام المزعوم عندهم إلى من يرجعون؟ بعد فترة من الزمان صارت تجد حوادث لا يجدون أجوبتها عند الأجوبة التي نقلت عن الوثائق، الوثائق الأربعة التي زعموها للإمام الأخير، الوثائق مش عن الإمام لأن أحد منهم لم يرى أصلا، الأربعة الوثائق اللي هم الرسل الأربعة، شوف كيف، فلما جدت كثير من الحوادث لم يجدوا لها مطابقة مع ما روي لهم عن الإمام الثاني عشر، صار عندهم إشكالية إن هناك في نقص، فنظروا عند أهل السنة رأوا إنه أهل السنة أصلا يكاد مذاهبه الفقهية استتمت وأكملت، مذاهبه الأصولية خلص يعني يكاد يكون هناك انتهى في الكلام فيها، وهم لسه الشيعة لم يبدأوا بعد بالتفصل. فبعضهم قال نعم نحن نبقى على هذا النمط ولا نحيد عنه، هؤلاء سموا الإخباريين. وبعضهم قال لا يجب انه نحقق ونجتهد والى اخره. شوف كيف المسألة. فودي لهم سؤال، اذا اوجبتم الاجتهاد والنظر فما بالكم انكرتموه سابقا، مذهبه ومتقدموكم لماذا انكروا؟ قالوا انه والله انكروا لانه كان هناك امام والى اخره، وصاروا يقضوا تأويلات ويبرروا تبريرات وهكذا. فصار عندهم اشكالية كبيرة بين الاخباريين وبين ايش الاصوليين اللي بسموهم، وهذه هي الموجود عندهم الآن، نزاع بين هاتين الطائفتين لحتى الآن. واضح كيف المسألة؟ وهي أكثر من النزاع بيننا الحاصل بين أهل السنة بين المحدثين وبين الفقهاء، أكثر بكثير، لأن أولئك يزعمون أنهم إنما يلتزمون ذلك بناء على نصوص مروية لهم بزعمهم عن الإمام الغائب، ونحن نقول أن هذه الروايات عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو محل اتفاق بيننا وبين الشيعة أصلا الشيعة. ثم إن المحدثين يعني لا توجد لهم طريقة فقهية يعني مختصة بهم، بعض المحدثين يعني قالوا ذلك ولا يلتفت إليهم أصلا. يعني عندنا عند أهل السنة لم نلتفت ولم نعبأ أصلا بهذا القسم، بينما عند الشيعة كان القسم هذا هو السائد وهو الحاكم طيلة قرون متوالية، بحيث أنه هذا هو الأصل الذي يجب أنه يقال به. ثم قولهم بالتأصيل والأصول هذا عبارة عن شيء طارئ عندهم بخلافنا نحن. واضح المسألة كيف؟ ربما واحد يقول طب ما هو عنده هيك، لا احنا في عنا قصة تانية يا حبيبي، احنا غير، انتو غير واحنا غير. شوف كيف المسألة. نعم نعم، كيف ما هي المذاهب من حيث انها مذاهب قد نقلت وتم نقلها وضبط قواعدها والاجتهاد فيها، هذه المذاهب الأربعة التي وصلتنا، أنا لا أعلم مذهبا آخر، إذا علمت هناك مذهب آخر فيعني أبرزه لنا، ما بقول لك أنت، يعني من علم مذهبا آخر فليبرز. فإذا كان قواعد صحيحة ومضطربة وإلى ذلك فلا إشكال من الالتزام به. لذلك علماء أهل السنة قالوا لو ظهر إمام مجتهد في آخر الزمان، لاحظ كيف المسألة، لو ظهر إمام مجتهد في آخر الزمان وسلم له الاجتهاد، فما هو الأولى على الناس أنهم يفعلوه؟ يعني ما هو الواجب على الناس أن يفعلوه؟ هل يجب على الشافعي على الملتزم بمذهب الشافعي أن يبقى على اتباعه لمذهب الإمام الشافعي، أم الأولى له أن يقلد إمام عصره ومجتهد عصره المسلم له الاجتهاد؟ لاحظ كيف؟ الإمام الجويني قال بل لا أبعد أن إذا قلت أن الالتزام بإمام عصره المسلم له الاجتهاد أولى حتى على الشافعي. سكت أهل السنة بفكهم ولا طبعا لأنه في اجتهاد، الأصل هو الاجتهاد، ولكن مع ذلك لم نمنع اتباع المذهب الشافعي، لم يمنع، لم يقل يحرم، ولكن ليش؟ لأنه تقليد المجتهد الميت جائز لأنه فتواه باقية، بينما عند الشيعة تقليد الميت غير جائز. لذلك عندهم ما في هناك شيء يربطهم، كل إنسان حر في فتوى. هذا مش حي، هذا يعني خربطة، نوع من الخربطة، يعني تجد الذي يحرم هذا يزيد هذا وهكذا، هذا سموه نوع من التحرر والحيوية، ولكن في الحقيقة هذا شيء مربوط عندهم بنظرية الفقيه وولاية الفقيه وانه ما هي وظيفة الفقهاء وغير ذلك، ومربوط كل هذا بالخمس، بمسألة الخمس طبعا بلا شك هي مربوطة فيها، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال فواجب تقليد حبر منهم كذا حكى القوم بلفظ يفهم، فواجب تقليد حبر منهم. لماذا قال حبر منهم؟ لأنه لم يثبت لنا حبر من غيرهم ثبت جواز اتباع مذهبه. فلو ظهر لما حرم علينا أن نتبعه، ولكن لما جزم سائر العلماء بأنه المذاهب الفقهية أربعة التي نقلت وتم نقلها كما ذكرنا سابقا هي هذه الأربعة، خلاص المفروض أنه يصير التزام بهذه الأربعة. وأنا أقول أنه يكاد لا يوجد هناك إمكانية لاستنباط حكم شرعي جديد لم يستنبط من قبل أو لم توجد له قاعدة من قبل في أي مذهب من المذاهب الفقهية. إذا ما وجدتش عند الشافعية ترجع عند الأحناف، إذا ما وجدتش عند الأحناف ترجع عند الحنابلة، إذا ما وجدتش عند الحنابلة ترجع عند المالكية، والله أعلم. فيعني أي واحد بده يجتهد المجال أمامه مفتوح، والله سبحانه وتعالى أعلم. كذا حكى القوم بلفظ يفهم. نعم حبرون بكث الحاء لطيف. نعم قال وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها بذن كلامة. إثبات الكرامة للأولياء جائز، يعني عفوا هو ثابت عند أهل السنة. إثبات الكرامة إيش يعني كرامة؟ هي عبارة عن أمر فارق للعادة يظهره الله سبحانه وتعالى على يد ولي من الأولياء. هذا الأمر جائز لا إشكال فيه، أصل جوازه مبني على أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل المختار، والفاعل المختار أي إنسان يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل المختار يجزم بأنه لله سبحانه وتعالى أن يفعل ما يشاء. فإظهار أمر خارق للعادة على يد ولي هذا أمر ليس بممتنع مطلقا. طبعا بلا شك بلا شك، أصلا لا يكون الإنسان وليا إلا إذا صح اعتقاده، لا يكون الإنسان وليا إلا إذا صح اعتقاده. واضح كيف المسألة؟ لذلك من ظهر على يديه أمور يبدو للناس أنها خارقة للعادة وهو مخالف لعقائد أهل السنة فلا يؤخذ منه مطلقا وليس دليلا على أي شيء مطلقا. ربما يكون استجاب، ربما يكون مخادعة منه، ربما يكون أي شيء آخر. فالأصل عندنا هو صحة العقيدة والمعاملة كما هو مشهور في الظاهرية. نعم. في ملاحظة بالنسبة للكرامات،
كلما تأخر الزمان عن قبر الأصحاب
كثر.
في هذا يعني دليل أن الكرامة تأتي أحيانا لتفسير وجهة، يعني قوة زي قوة إيمان، لأن لو كانت قوة إيمان لزادت في قبر الأصحاب أضعاف ما كانت في الوصول
للأصحاب. نعم. هذا قاله بعض العلماء، يعني سأل بعض الناس أحد العلماء فقال ما بالنا نرى الكرامات شاعت وكثرت عند المتأخرين أم أكثر مما سمعنا عنها في عصر الصحابة مثلا، وأولى الناس بأن تظهر على أيديهم كرامات الصحابة. فأجابه قال يعني حاصل جوابه، قال الكرامة تأتي لتثبيتا للناس، وأولئك الصحابة كانت قلوبهم ثابتة ولم يحتاجوا لكرامات لكي يثبتوا دينهم، فظهرت الكرامات عند المتأخرين لأن إيمانهم وثبات دينهم وعقائدهم في نفوسهم قل، فاحتاجوا إلى إظهار بعض الخوارق للعادة لتثبيت إيمانهم. ولكن أنا حتى هذا الكلام لا أسلم به. هذا أنا قلت لك نعم، هو نعم طرأ الكلام فيها، وبعض الناس استكثر ما يقرأه من الكتب من نقل بالكرامات الكثيرة التي ربما لو عددت ما ظهر من الكرامات حسب ما ينقل من إنسان واحد من ولي واحد لكانت أكثر من جميع الكرامات التي ظهر، ربما أكثر من المعجزات أيضا التي ظهرت على أيدي الأنبياء. هذا كله أنا لا أسلم فيه. واضح كيف المسألة؟ ولا أسلم بأن كل نقل ورد في كتاب فهو قد ثبت، حتى لو كان منقول في كتاب الشعراني، وحتى لو كان منقول في أي كتاب من الكتب إنه والله الولي الفلاني له كرامات الفلانية 1 2 3 4، هذا لا يسلم بهذا الإطلاق، لا يسلم. ثم إن كثيرا من الأمور التي يقال عنها كرامات لا يسلم أنها كرامات، وكثير من الأمور التي يقال عليها إنها خارقة للعادة لا نسلم أنها خارقة للعادة. واضح كيف الكلام؟ هذه المسألة تحتاج إلى إعادة نظر، وأنا قد يعني بحثت فيها من عدة أطراف في أثناء شرح الطوالع، في أثناء شرح الطوالع بحثنا فيها يعني من عدة أمور، وثم عملت عليها نوع من الاستقراء على بعض الكتب التي تكلمت على الكرامات، ويعني ظهر لي أنه كثير من مما سمي بأنه كرامات ليست هي أصلا مخالفة خارقة للعادة مطلقا، فلا تسمى كرامة. يعني صار كثير من الناس يزعم أن شيخه مثلا إذا جلس بين يدي شيخه فشيخه يقول له ما لي أراك متكبرا، يقول سبحان الله هذه كرامة. والله أنا لا تستبعدون، يعني لا تستبعدوا أنه يحدث، فينقل عن أصحابه أنه سبحان الله أنا ذهبت إلى بين يدي شيخي وجلست ولم أتكلم بكلمة فأجده، فلم أجده إلا قائلا لي أنه، فعرف أنه في عندي مشكلة. طب هو هي محتاجة إلى شمارة يعني، فيعني بنقلها أنه كرامة. أو ماذا كنت تفكر في هذه المسألة؟ واحد يقول لتلميذه أو لمريده كنت تفكر في هذه المسألة، طب ما هو أنا بحكي كثير لتلاميذي يعني أو للناس اللي بدرسوا عندي، أنت بتفكر أو بدك تحكي هيك؟ والله هذا ليس يعني نوع من الكرامات، ليس نوع من الخارق للعادة، لأنه مبني على كثرة الاختلاط و كثرة الانسجام بين الواحد وصاحبه، حتى انه نوع من الفراسة برضو ممكن تكون. والفراسة ايش هي الفراسة؟ عبارة عن نوع كثرة الاختلاط وكثرة معرفة اخلاق الناس عن طريق التعرف الى خلقهم. شوف كيف المسألة، يعني ممكن انا اعرف من تلون وجهك انك راضي ولا مش راضي، من طريقة تعبيرك انك اعجبك الجواب تبعي ولا لم يعجبك، ولا احتاج الى الكلام. واحد ممكن يحكي لي هذه كرامة مش كرامة. انا في واحد حضر درس من دروس الطوالع، من شرح الطوالع، ففي احد الدروس شرحت بعض المسائل، فكان احد الاخوة يعني جالس على يميني، فبدي يسأل، حكيت له بعرف بدك تسأل السؤال الفلاني، جوابه كذا كذا، له بحكي واحد بيقول والله العظيم لو حدثت هذا لصوفي لنشروها في الكتب وقالوا انها كرامة. حكيت له يا اخي ولا كرامة ولا ايش، بس انا بعرف ايش خلفية هذا الرجل، وبعرف انه عنده اشكالية او نقص المعلومات في الشغل هذا، او وجه الاشكال اللي ممكن يستشكله انحصر عندي في الجانب الفلاني، فانا قلت له يا قبل ما يقوله وصرت له الجواب. ليس كشف عن باطن ولا ايش، ولكن استدلال عن طريق معرفة وكثرة ممارسة. فكثير من الأمور التي تنسب إلى كثير من العلماء ويقال فيها إنها نوع من الكرامات لا يسلم لهم أنها كرامات، ولكن هذا لا يجوز أن يقول إنسان إنه والله هذا إنكار منكم للكرامات. لا طبعا، لأنه نحن نقول، قلنا سابقا إن هناك أصلا كبيرا لا يعارض به إنسان أنه أصل الكرامات جائزة، ولكن المبالغة في إثبات الكرامات لأي إنسان هذا نوع من الخبل. هي أمر خارق للعادة يظهره الله سبحانه وتعالى على يدي ولي بشرط، يعني ليس مدعيا للنبوة، من دون تحدي، من دون تحدي ولا معارضة، فقط هذه يعني يستشهدون بها على مثال الكرامات. مثلا نعم، مثلا سيدة مريم لما كان ينزل إليها الطعام، وهذا مذكور في القرآن، ولكن بعض الناس ناقشوا فيه فقالوا هذا من نوع من الإرهاص وليس كرامة، هي نوع من الإرهاص بمعنى إنها مقدمات للأنبياء.
عندما قال إنها نبية،
نعم،
عندما قال إنها نبية،
ليست نبية هي، لا، على القول بأنها ليست نبية، هي نوع من الإرهاص بأنه سيولد لها سيدنا عيسى عليه السلام.
نسمع
من أي بلد
يروح عليه
مثلاً،
مثلاً بلد يحصل لغفلة في شارع أو أقل، يعني شو
كلك على ما يعني؟
فسموها
إنه كرامة. لا يا عم، هذا نوع من الهبل اللي بيروح بتصير يعني بنت شايف بين الناس.
سموها كرامة.
لا يا عم، مش هيك. يعني هذا ليس كرامة.
الشيخ
الإمام الشافعي كان يضرب في صفحة الكتاب، اشمعنى عشان يحفظ عشمالي النعم. هي تعصب.
برضو كان النجاحاني
كرامات الأولياء. نعم
كرامات الأولياء. أنا قرأت من أجزاء حقيقة التعصب جدا. قلت لنفسي إذا كانت هذه الكرامات فأنا لا أريد كرامات. أتمنى من الله أن لا يمن علي بكرامة إذا كانت هذه كرامات.
طبعا طبعا بلا شك.
هل نتكلم حقيقة يعني هل هذا الشيء
طبعا لأنه في أشياء يعني تسمى كرامات وهي ظاهرا مخالفة للدين.
في أشياء أنا أستحي أن أذكرها في مجمع يعني.
بالضبط
ما هو أي كرامة.
نعم في شيء كتاب اسمه السنة بالإبريز أو شيء في كرامات في دعم العلم وفاق مرة في قصة أنه الفضل اللي كان استعدمته في الشيخ يقول يعني أنه أنا شفتك
يعني هذا أقل شيء
هذا يا شيء قليل هذا ممكن يعني
هذا ممكن أقل
يعني هو شوف أنا بحكي لك ممكن بس إنه يعني من حيث الإمكان ممكن ماشي
حرام شاء الله إنه يكشف على رجل بزوجته حتى لو كان
من حيث الإمكان ممكن ولكن هل وقع فعلا
يعني شيء خرب باسم الإمكان الأقل يعني كل شيء من تلك الوقت الإمكان أقل هيك الزوجين كله أقل إذا إحنا حققنا فنمنا الأمور بالعقل والله الضوابط الحس والخبر الصادق فبإذن الإمكان العقلي بصير يعني أنت تحتار كثير لأنه تدريب التصوف خصوصا من أهل السنة إنه يجعل ما شاء ويثني ما شاء بصير الدين يعني بطل على الطريقة اللي إحنا فهمناها وضبطناها.
لا طبعا لا ما بصير هذا الكلام لأنه ليست السيادة ولا القيادة للصوفية. من قال لك إنه القيادة عند المسلمين للصوفية أصلا؟ الإنسان من حيث ما هو صوفي لا قيادة له أصلا بل هو منقاد من حيث انه عالم. احنا بنرد على الصوفي من حيث انه عالم اذا كان عالما. اما من حيث انه صوفي ومتعبد طيب عبادته له بينه وبين ربه
مستحيل.
انا بقول لك يعني لا يجوز لك ان يعني تصدق والاحوط ان لا تنكر كل شيء تسمعه الا اذا كان ظاهره مخالفا للشريعة او مخالفا لامر عقلي. ولكن الاصل انه لا يجوز لك ان تصدق الا ما ثبت بدليل كافي لتصديقه. ثم مهما ثبت لانسان انه والله هذا كرامة ووالي والى اخره فلا يعني فلا يكون دليلا على يعني قوة علمه ولا على وجوب التزام امره ولا على شيء من ذلك. لان التزام الاوامر والتزام القيادة زي ما بنقول هي للعلماء وليست للزهاد. من قال من المسلمين ان الزاهد هو الذي يقود الامه؟
كيف يكون زاهد بلا
لا 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 يستقيم الامر. نعم
الاصل يعني مساله انه حتى مصر يعني في زواجها مش لازم تكون ممكن عقليا وزاد شرعيا اذا جاء امكنه عقلا فهي ممنوعه شرعا هي لازم نوجدها.
ليش ممنوعه شرعا؟
حرام
فيما لا
يحرم على بعض القصص يعني. طبعا اذا ثبت ان بعض الافعال هي ظاهرها حرام فهي باطلة تردها اصلا او تقول انها عبارة عن مش كرامة بل هي ادامة يعني ليست كرامة.
حكم للشرع
طبعا بلا شك الحكم في ظاهر كل الامور للشريعة. واضح كيف الكلام؟
نعم
حتى لو زاد عقلا طبعا بلا شك.
بعض الموردين بظل السبيل وشيخهم يعني بظل الشيخ يعني واصل انه اكثر عدد جلس معاه يعني كل يعني جلس معه يقى بطل
الشيخ مثلا
كيف يعني؟ اقول لك شيخ مثلا يقى بطل معه الشيخ الهاتف هو الشيخ هاتف من السنة رحمة الله عليه جلس مع الشيخ القرمين هدول كلهم يقى بطل جلس معهم
هذه صارت يعني كرامة. ومن اخبرهم انه جلس معهم يقى
بطل؟
هذا خبر احد
يعني ممكن انه انت تجلس مع واحد يقى بطل كل شيء يعني طبعا عايشين مع عالم
مجلس يسترجس يعني ترى روحه. هذا من حيث الامكان نحن نقول لك ممكن. ولكن حتى لو واحد قال لي انا جلست مع كل الدنيا يا قبطا وانا شو ما الذي افدتني به من ذلك يعني ايش اخبروك من علوم ايش اخبروك من معارف تفيدني بها؟ انت جلست مع الرسول صلى الله عليه وسلم يا قبطا ما اخبرك زائدا عن ما جاءنا من الشريعة؟ ما أخبرك عن الأمور المغيبة علينا الآن في المشرق وفي المغرب؟ على كل حال إحنا لا نريد إنه يعني نضلنا نحكي في نفس الأمثلة. النمط العام فهم مهما ادعى إنسان أن هناك كرامات لبعض الناس فلا يجوز الإيمان بها إلا إذا ثبتت. ثم إذا ثبتت فلا تدل على شيء لأن حسن الخاتمة ليس مضمون للولي، حسن الخاتمة اللي هي موت الولي على الإيمان ليس مضمونا، فيمكن أن تظهر كرامة على يد ولي ثم ينقلب أمره فيكفر. هذا حسن الخاتمة ليس مضمونا إلا للأنبياء، فسلامة الخاتمة ليست مضمونة حتى للأولياء. فإذا كون الولي قد ظهر عليه كرامات سواء بمشاهدة الناس أجمعين أو بإخباره هو عن نفسه، هذا لا يجوز أن يؤثر في عقيدة أي إنسان ولا في فقه أي إنسان، ولا يجوز أنا في نظري أن يكون هذا دليلا كافيا لأي إنسان بتسليم نفسه لهذا الولي. إنما يسلم الإنسان نفسه للعالم صاحب العلم الظاهر. واضح الكلام كيف؟ أما ما يخبره الناس عن أنفسهم من أشياء لا يراها الإنسان ولا يسمع لها أثرا ولا يرى لها أثرا، فهذا لا يترتب عليها أي أمر ظاهر، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم.
بالنسبة للتوفيق بين العلم والتصوف اللي هو مقصود في الدنيا وطلع في الآخرة، أظن مرة قرأت لديوان الشافعي في الثاني عن هذا الموضوع، يقول الفقيه الموصوفي تقول ليس واحدا، فإني لعمر الحق إياك أنصحه، فهذا شديد من يد قلبه الفقى وهذا جهول كيف بالجهل يصدقه. شو رأيك يعني هذا قرأت بديوان الشافعي على خطية الحال؟ يعني التصوف قد يكون مقصود في التصوف بمعنى المجرد اللي هو جوات الدنيا وطلع في الآخرة، مش انه طريقة مش قدات المقصود في طريقة.
ما هو هذا هو يعني ايش معنى الطريقة؟ يعني هل تعرف ايش يعني الطريقة؟ انه والله واحد اشتهر عند الناس انه متصوف، فالناس صاروا يلاحظون كيف ما هي اعماله، كيف يعمل في ليله، كيف يعمل في نهاره، ما هي اوراده، بعد هيك بتقرأ أحواله بسموها طريقة. هذه الطريقة هي طريقة بعد هيك بتصير لها تقعيد وتفصيل وإلى آخره. هذه بداية الطرق أصلا، شو الطرق أكثر من ذلك؟
ممكن أنظرها طرق جديدة
طبعا، ومن قال غير ذلك أصلا، ما لم تزل تظهر طرق جديدة، من قال غير ذلك؟ النقشبندية في يعني طرق كثيرة جدا ولم تزل تظهر طرق، هو بس فقط يعني احنا بنقول أبو القاسم الجنيد هو علم من أعلام الصوفية، وتوجد طرق كثيرة جدا بعد ذلك، كثير منها مرضية وصحيحة، يعني لا تتعدى أكثر من عبارة عن أوراد وأدعية وتعليم للناس وتخليط لهم بالأخلاق الحسنة. كثير من الطرق الصوفية بعيدة جدا عن الأمور الباطلة والفاسدة التي يعني قد نذكرها نحن أحيانا. كثير من الطرق الصوفية وبعض هذه الطرق اختلطت فيها بعض العقائد الباطلة، فنحن ننبه إلى هذا ولا ننفي ذلك، هذا غاية الأمر. واضح كيف الكلام؟ زي الفقه يعني، في كل الفقهاء مثلا الآن يجوز الأخذ بأقوالهم؟ لا طبعا. واضح كيف الكلام؟ يعني كل واحد تعلم الفقه ودرسه معناه انه مسلم له خلاص كل شيء اخذ قاله معناه انه يجب الاخذ به او يجوز؟ لا، قد يقول امرا باطلا، قد يخالف امامه، قد يخطئ، قد ينسى، قد الى اخره، فلا يوجد هناك احد معصوم. وفي هناك بعض الناس قالوا وقيل أنكن طالب استقامة، وقيل أنكن طالب استقامة ولا تكن كطالب الكرامة. فالمطلوب هو الاستقامة وليس الكرامة، يعني لا يجوز أن يعمل الإنسان ويلتزم بالأوامر الدينية لكي يتشوف إلى الكرامة. وقيل أنكن طالب استقامة ولا تكن كطالب الكرامة، بارك الله فيك، لأن الأساس المأمورين به نحن هو إيش؟ الاستقامة وليس الكرامة. قال وعندنا أن الدعاء ينفع كما من القرآن وعدا يسمع، نص القرآن بأن الدعاء ينفع كما أن الصلاة تنفع والدعاء نوع من العبادة، فالدعاء ينفع، ومن شك في هذا فهو يعني قوله غير ملتفت إليه، ولا إشكال في هذه المسألة ولا إنكار فيها. وتوجد هناك بعض التفصيلات الدقيقة جدا في كيفية نفع الدعاء. نعم.
الشيخ في ناس تسأل الدعاء
هذه كل ما انت قرأت يعني تعمقت نوعا ما في العقيدة ما تحتاج ولا كتاب ولا غيره تنكشف تصير المسألة كلها اصلا شو القضاء وشو ما هو القضاء والقدر مش قلنا هو علم الله او ارادته او تعلق وانجاز هذا العلم اذا علم الله سبحانه وتعالى منذ الازل انك سوف تدعو فانه يرتب على دعائك اجابة او استجابة فيكون دعاؤك ونتيجتها جزءا من القضاء فاذا لم تدعو لا يرتب على هذا الشيء فيكون عدم دعاء جزء من القضاء فلا مسألة يعني الدعاء هو عبادة كيف انك انت بتصلي يترتب عليها اجر نفس الشيء تدعو فيترتب عليها شيء هذه المسألة لا اشكال فيها نعم
في حديث ان الدعاء يرد القضاء
الدعاء يرد القضاء قد يتوهم الناس بعض الناس قد يتوهمون ان نظرا لأحوال الناس الظاهرة لأحوال بعض الناس الظاهرة أن هذا الإنسان خاتمته كذا أو أنه سوف يؤدي به الأمر إلى كذا أو إلى آخره فبناء على ظاهرهم على ظاهر رؤيتهم لهذا الإنسان قد يقولون عفوا قد يقولون أنه هذا الإنسان قضاء كذا كذا يتوهمون بناء على وهمهم أنه هذا مقضي عليه بالكفر أو مقضي عليه بالهوى أو الفسق فالرسول صلى الله عليه وسلم بكل يقول انه هذا ما سميتموه قضاء قد يرده الدعاء ففي الحقيقة ليس هو قضاء لاحظ كيف المسألة لانه لو كان قضاء في نفس الامر لما تغير لان الدعاء اصلا جزء من القضاء وهذا يعبر عنه بمحو الصحف بمحو الصحف اختلف العلماء انه اي صحف هذه التي تمحى بعض العلماء قالوا هي الصحف ايش التي بين يدي الملائكة بعضهم قال ذلك انه يجوز فيها التغير بعضهم قال اللوح المحفوظ قد يقع فيه تغير ولكن الارجح انه لا يقع فيه تغير والحقيقة انه المسألة ليست من ذلك الامر المسألة انه كما ذكرتها آنفا انه هذا حكم من الناس او اطلاق لاسم القضاء على ما ظن الناس انه قضاء فاذا دعوت قد يستجيب الله سبحانه وتعالى لك ويمنع ما انت ظننته قضاء كما ان الصدقة تطيل العمر شوف كيف المسألة ما هي من نفس الباب ما ضلت تسألني من الامور المتماثلة المتشابهة المتجانسة كما ان الصدقة تطيل العمر شوف كيف هسه واحد يحكي انه هذا كلام كيف انه عرف انه في ايش اللي بدي اسأل ما هي من نفس
كان في من
يكون
بارك الله نعم بمعنى انه لو قدرنا هذا الانسان غير متصدق واحد كيف المسألة لكان عمره كذا مثلا 50 سنة فالله سبحانه هيك احنا بنقول تقديرا بناء على اوهامنا بالضبط هي مسألة نظرية وبعض ولو قدرناه مع صدقات الله سبحانه وتعالى يبارك في عمره وربما يعني يكون اكثر هذا من باب الفروض والتقديرات فقط ولكن المسألة الله سبحانه وتعالى علم منذ الازل انه هذا الانسان سوف يموت في اليوم الفلاني وأنه سوف يتصدق أو لا يتصدق ولكن هذا بناء الزيادة والنقصان بناء على بعض أفهام الناس وبعض العلماء قالوا إن زيادة العمر في هذا الحديث ليس مقصود منها زيادة نفس الأجل بل هي زيادة الذكر بعد موته فهذا الذكر للإنسان عمر ثاني يعني بعض العلماء فسروا وهذا شائع ما في إشكال لأنه هذا أمر شائع بين العرب وفي أشعارهم كثير ما يذكرون انه العمر الثاني للإنسان وطيرات العمر هو ذكره الجليل الذي يبقيه أعماله يعني المقبولة التي تضطرب وتنتشر بين الناس فهذا يطلقون عليه انه سواء يعني انه عمر او زيادة عمر او إطالة عمر فسواء بالمعنى الاول وبالمعنى الثاني لا إشكال وكل شيء من هذا الباب يمرج على نفس القانون ما في هناك شيء اسمه قضاء في علم الله يمحى هذا اسمه خالف العقيدة اي شيء يرد بخلاف ذلك يجب انك انت تفسره على نطق لائق بالله سبحانه وتعالى ومطابق القواعد العقائدية. نعم.
هل يمكن قول بالحديث أن الدعاء يرجو القضاء لأن الله تعالى قد يكون كذا ما في المحفوظ من صاحب كذا سيدنا عبد كذا بكذا أو لو رد هذا فسأستجيب دعوته؟ الحالة هذه ظاهرة بالنسبة لنا أن الدعاء رد القضاء، لكن بالنسبة لأن الله تعالى فالكل مقدر والله تعالى كذا في لوح المحفوظ بقى كذا سيدنا بكذا ولبي دعوته، فهل يجوز هذا القول؟
نعم. يعني في بعض الروايات ما بعرف ايش مدى صحته ولكن في يعني وارد. على كل الاحوال يعني هذا الكلام بهذا النطق انه الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ انه هذا الانسان ان دعا، هذا لا يرد بهذا النمط، لانه الله سبحانه وتعالى علم منذ الازل انه هذا الانسان اما ان يدعو او لا يدعو. ولكن نحن بالنسبة لنا بنفسر المسألة بالصورة هذه، انه لما لا يكون انه المسألة انه ان دعا فسوف اطيل له عمره؟ ما هي المسألة محتومة عند الله سبحانه وتعالى ومقضية.
معلق خير بلد ما في خلاف الان بالنسبة انه احنا الظاهر مثلا انه كان في الانسان دعا وربنا استجاب دعاه، الان بالنسبة انه دعا رب القضاء، الان بالنسبة لعلم الله تعالى رب يكون كاتل انه دعاني عبدي فاستجاب دعاوته فدعوته
ورده. يعني في الاول حديث انه في اللوح المحفوظ يكون كاتب ان كان، انا رديت على هذا النقطة
انه بالنسبة لعلم الله تعالى مثلا انه مثلا فلنفرض انه بيكون في البلوة في عبد الله مثلا بنشد ايده باللوح المحفوظ فبيدري انه رب يشفيه فبيشفيه، ما بالنسبة لعلم الله الدعاء والقضاء سرين ودين في اللوح المحفوظ انه ايده راح تنشر راح يدريني راح اشفيه.
نعم.
يعني بالنسبة للظاهر الناس انه هو دعا فشفيه فالدعاء رد القضاء.
اي قضاء؟
القضاء انه اذا انشلت يعني بالنسبة لظاهرنا احنا كان
ما هو هذا الكلام اللي حكينا
بس انا انه هذا الوجه
بهذا المعنى بس مش بالصيغة اللي انت افترضتها في الاول انه الله كتب في اللوح المحفوظ انه انت فاذا لا مش بالصيغة هذا واضح الامر كيف بالطريقة الثانية ماشي ما في اشكال مطلقا. نفس المسألة وأنا يعني كتبت عليها وارجع لتفسير ابن عطية تجد به كلاما كافيا واسيا، ارجع لتفسير ابن عطية تجد به كلاما
يعني
كيف ما بخالف يعني المسألة بقي فيها شك يعني
لا يجوز
أن يقال يخالف ولا يخالف يعني خلص المسألة محتومة هذه مسألة قطعية ترجع للتفاسير تشوف كيف هو هذا خلاصة الكلام اللي ما في اي تفاصيل غير ذلك. واضح كيف المسألة اي نص يوحي ظاهره تفهم من ظاهره خلاف ما الذي ذكرناه ارجع اليه ودقق فيه تجد انه ليس على ظاهره. هذه القواعد اللي احنا حكيناها كما قلنا سابقا اذا كنتم تذكرون، وكل نص او هم التشبيه اوله او فوض هذا كل ما ايش ليس فقط في صفات الله سبحانه وتعالى بل هو ايش في كل امور، لانه هذه قاعدة اصولية تنطبق على جميع القوانين اللفظية مطلقا حتى في الاحكام ايش الفقهية العملية. صح يا شيخ محمد؟ مش حكينا هذا الكلام في الاحكام الفقهية؟ فانت ارجو انك تراجع هذا المسألة في انا بحكي لك تفسير عطي لانه فعلا ذكر فيها كلام لطيف جدا. ماشي؟ يعني ارجو انكم تحاولوا تراجعوا مسائل ايضا حتى انه يعني تصبح مراجعاتكم وتفكيراتكم. انا ما بقول ما تفكروش وما تسألوش، ولكن بجانب التفكير لابد من علم من اطلاع ومعرفة. واضح كيف المسألة؟ هذا وذاك بيصير في نوع من الكمال، اما واحد لحاله بضل مجرد خيالات. علم من دون عقل كتاب بطيل، واحد حافظ. عقل من دون علم مجرد احتمالات، اي شيء ممكن يحكي اه ممكن، ليش لا، لما لا، ربما يكون، ربما لا يكون، وهكذا. اما عقل مع علم تحديد، بارك الله فيك. العلم يحدد العقل لانه العلم مبني على وقائع سابقة، قواعد مبنية خلط مستقرة الى اخره، اما العقل مبني على احتمالات يتقبل ولا ما انت من دون علم لا ينضبط عقلك فتبقى في طور الاحتمالات. اما العلم مع العقل تنضبط، ينضبط العقل مع ايش؟ مع الواقع، والواقع مع العقل. عشان هيك العلماء حذروا ممن يعني من بعض الناس الذين أطلقوا عقولهم من دون علم. عقله قال أكثر من علمه. هو بيفهم بس ما في عنده علم، ما في عنده معلومات. كثير منهم هيك. وهذا علمه أكبر من عقله، يعني حافظ كثير ولكن مش فاهم شو اللي حافظه. وفي عقل ولا علم. فنحن إذا دائما تفرع الاحتمال وفي ناس يعني سبحان الله يعني لا عقل ولا علم. فالإنسان المسلم المطلوب منه أن يكون في عقل وفي علم حتى تنضبط عند الأمور، وهذا هو أصلا مطلوبنا. فعلا يستطيع طهورين فاقدهم هو. قال بكل عبد حافظون وكلوا وكاتبون خيرة لن يهملوا من أمره شيئا فعل ولو ذهل. من أمره شيئا فعل ولو ذهل، حتى الأنين في المرض كما نقل. حتى الأنين في المرض كما نقل. حتى الأنين، لأنه الأنين يعني نوع من إما اعتراض أو رضا. شوف كيف المثل فيها لا يكتب. كل شيء يصبر من الإنسان يكتبه الملائكة. بكل عبد حافظون وكلوا وكاتبون خيرة لن يهملوا. لن يهملوا إيش؟ من أمره شيئا فعل ولو ذهل. حتى الأنين في المرض كما نقل. حتى الأنين في المرض كما نقل. نعم.
كان كتابة هذا يعني معنى الكتابة
كيف؟
كتابة هذا يعني يعرض ويحاسب عليه.
نعم يحاسب عليه، يسأل عنه إلى آخره.
يعني الخواطر اللي تسلت على الإنسان وهي ابتداء الرسل. الخواطر اللي تسلت فيه ويستطيع حفظ استبداله أو
يستطيع
كفه
وردك. نعم.
هل هذا
يدخل في ذلك؟ أنا ذكرت مراتب الخواطر الإنسانية في الحاشية على الورقات، 5 مراتب أو 6. أيوة، مراتب القصد. وقلت هناك إنه الإنسان يحاسب على سبيل الحرمة فقط على في مرتبة الهم العزم. العزم. أما على مرتبة الندب الهم، وما دون ذلك معفو عنه، يكون من باب حديث النفس وما دونه. فهذه مراتب 5 أرجو أن تتابعها، وهذه ذكرها الإمام تاج الدين السبكي في القواعد في الأشباه والنظائر ومنظومة، ويعني قاعدة لطيفة جدا. قال فحاسب النفس وقلل لملا. فحاسب النفس وقلل لملا. هنا فيها درج وحدث للهمز ليستتم الوزن. قال فرب من جد لأمر وصلا. بما انه في هناك ملائكة يكتبون كل ما يذكره الانسان وما لم يفعله حتى الانين في المرض. قال فحاسب النفس وقلل لملا. لا تأمل كثير، لان الامن والاياه ينقلان عن ملة الايمان والاحسان كما قال الامام الطحاوي. واضح كيف المسألة؟ فحاسب النفس وقلل لملا، فرب من جد لأمر وصل. وواجب إيماننا بالموت، ويقبض الروح رسول الموت. ويقبض الروح رسول الموت. وهذا كله واضح لا إشكال فيه. طبعا وقبض رسول الموت اللي هو الملك للروح لا ينازع ولا ينافي أن الله سبحانه وتعالى نسب هذا القبض لنفسه، لأن الحقيقة أن القبض يكون من الملك بأمر الله. ونحن قلنا سابقا انه من امر بشيء وفعل هذا الشيء عن امره يجوز نسبة هذا الامر اليه على سبيل المجال، ويجوز نسبته الى من قام به مباشرة على سبيل الحقيقة. هذا لا اشكال فيه. نعم تفضل.
واحد من الاشخاص هو دكتور في مدينة فحكى لي من جسد
الانسان الصور روحين وجسد. يا ساتر يا رب. هذا
هو
انت رب الله عليها بعد.
هو عراقي يعني بس رب هم بحيثها يعني هو واحد بدليل انه الانسان بتنزع القدر يعني يمكن تكون روحة خبيثة بسكرة كيف روحة خبيثة ورب لنفسه ونفسه
لا هذه ملها استقل. انا مرة نظمت ابيات البيت اللي قبل ذلك اللي قلت لكم اياه في الكرامة انا اللي عملته. وفي وقوله من روحي قل لم يرد بأنه كالجزء ذلك أنه سبحانه وحد فلا جزء له. واضح كيف المسألة؟ فقوله من روحي قل لم يرد بأنه كالجزء ذلك أنه سبحانه وحده فلا جزء له. واضح كيف المسألة؟ فإن إضافة الروح وقوله من روحي إضافة الروح إلى ذاته الشريفة إضافة تشريف فقط، لأنها إنما صدرت عن خلقه وأمره وهي مخلوق شريف يعني مرتبة عالية من الخلق فقط مش أكثر ولا أقل. فلا يعني يستلزم هذا الفهم. سيأتي إن شاء الله بعد قليل. نعم. لا لا غالبا يعني غالبا تعريف لخصائصها ولوازمها فقط، أما حقيقة يعني كما قلنا يعني نكاد لا نعرف شيئا من الحقائق، غاية ما نعرفه مجرد لوازم أو عوارض قريبة أو بعيدة فقط أحيانا غالب. وتأمل في جميع ما تجد مثل ذلك تقريبا، حتى يعني ذلك الإمام الغزالي لما نظم بعض الأبيات في الروح يعني بين فيها أن الإنسان حتى لا يعرف حقيقة روحه وهي أقرب الأشياء إليه. فحول له هل يعني حقيقة نفسك أنت الذي تقول أنت، لا تقصد لما تقول أنا ما الذي تشير إليه؟ هل تشير إلى يدك؟ هل تشير إلى رجلك؟ تشير إلى روحك؟ هل تعرف حقيقة روحك؟ شوف كيف المسألة. حقيقة الروح ما في حدا بيعرفها، ولكن نعرف أنها موجودة. فهذا ليس فهما الذي أشرت إليه، يعني أنه نقلته عفوا ليس إنه. أنا يعني ذكرت زمان يعني مش مذكر إذا نفسه على نفس الصيغة، وقوله من روحي قل لم يرد بأنه كالجزء ذلك أنه سبحانه وحده فلا جزء له. هذا يعني شطر بيت وبعدين بيت ثاني في بيت في إشي قبله. أنا نظمت يعني زمان كتبت نظم للطحاوية كلها. نعم. لا والله ضاع، أعطيته لواحد ونفس التوجيه كتبته حوالي 250 بيت، أعطيته لواحد وضاع ضيعه، فبقيت بعض الأبيات فقط. وعملت نظم ثاني للعقائد العضوية أيضا أيضا في نفس الفترة. نعم. بس حوالي 55 بيت فقط. نعم. قال وميت بعمره من يقتل وغير هذا باطل لا يقبل، وغير هذا باطل لا يقبل. نعم. هذا يروح وهذا يروح وهذا يروح. نعم. أرواح كل واحد له روح. نعم. ولكنها بخلق الله سبحانه وتعالى وأضافها إلى نفسه تشريفا لها. نعم.
وحديث خلق الأرواح،
ايش خلق الأرواح؟
الأرواح يوم
ما في إشكال، يعني هذه ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف، ما في إشكال. وهذا أمر مشاهد وواضح، يعني حتى الجسمين المتقاربين قد يتجاذبان، يعني كيف؟ فما بالك بالأرواح؟ يعني هذا ما لا إشكال فيه مطلقا. الأرواح لأنها مخلوقة قبل الأجساد، وهذا ربما يكون مقصود النقل هذا الذي نقلته. نعم.
اسم
ورد في بعض الأحاديث عند يعني أصحاب بعض المتانيد الغير المشهورة، يعني والله أعلم أنا مش متذكر الآن اسمه، ولكن يعني هو المشهور ملك الموت والناس بيقولوا عنه عزرائيل، وورد هذا الاسم في حديث في أحاديث يعني ضعيفة، ولكن ورد اسمه. بس تفرقش يعني مش مشكلة اسم موت. يعني من شدد وقال لا يجوز أن تسمي ملك الموت عزرائيل، مش مشكلة فيها. مش مشكلة. يعني أنت تتكلم عن حقيقة، عن حقيقة مخلوق موكل وكله الله سبحانه وتعالى بهذه الوظيفة. ما اسمه؟ عملوها قصة، وهذا شأنهم سبحان الله، يعني يقلبون الأمور الفروع إلى أصول، ويخلطون الأصول ويجعلونها منكرات يعني أنت ما هو هذه ميزة عقيدة أهل السنة وطريقة يعني الأشاعرة، إنهم عندما يبحثون عندما يتكلمون بتكلموا في كل الأشياء ويضعون كل مسألة في وضعها، مش إنه تبطلوا على أمور تخبوا أمور، لا بتكلموا من الأمور من دقيقها إلى جليلها ومن جليلها إلى دقيقها، وكل شيء يضعونه في محله. إذا نحن نتوقف إلى هذا المحل، وإن شاء الله سوف نذكر شرح هذا البيت في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.